بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيدي المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه بأنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه؟ قال: وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم تبوأوا الدار المدينة، أي سكنوها من قبلهم، من قبل المهاجرين، وحققوا الإيمان من قبل أن يهاجر إليهم المؤمنون، لأن الإيمان دخل في المدينة قبل الهجرة. تبوأوا الدار سكنوها، والإيمان حققوا الإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين. يحبون من هاجر إليهم لأنهم إخوانهم، ولهذا لما هاجروا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، أي جعلهم إخوانا، حتى إن الواحد من الأنصار كان يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجري. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم حسدا مما أوتي المهاجرون من الفضل والولاية والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كانوا جياعا، فإنهم كانوا يجيعون أنفسهم ليشبعوا إخوانهم المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يقيه الله شح نفسه ويكون كريما يبسط المال ويبذل ويحب أخاه، فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، من بعد هؤلاء، وهم التابعون إلى يوم القيامة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم هم تبع لهم، قد رضي الله عنهم، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآيات الثلاثة للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وهذه الآيات الثلاث للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم آيات تبين من يستحق الفيء من بيت المال. والذين يستحقون الفيء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة، منهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: هل يعطى الرافضة من الفيء؟ قال: لا يعطون من الفيء، لأن الرافضة لا يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأن الرافضة يرون الصحابة إلا نفرا قليلا كلهم كفار والعياذ بالله. حتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرون أنهما كافران وأنهما ماتا على النفاق وأنهما ارتكبا،
وكذلك عائشة وكذلك حفصة وسائر الصحابة إلا نفرا قليلا جدا منهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعصبا، وهم كذلك يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم تغيظا عليهم، وليس تأويلا لآية أو لحديث أو كذا، وإنما تغيظا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفتى مالك رحمه الله تعالى في هذه الآية أنه ليس لهم نصيب في الفيء، لأن الذي له نصيب في الفيء لا بد أن يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا لا يقوله الروافض، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات جعل الفيء في ثلاثة أصناف: الصنف الأول وهم المهاجرون، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الصنف الثاني وهم الأنصار، قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله. تبوأوا الدار أي المدينة، وهؤلاء كانوا سكانها. والإيمان أي أن الإيمان دخل إلى المدينة قبل أن يأتيهم المهاجرون من قبلهم، أي من قبل المهاجرين. الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل أن يهاجر المهاجرون كان الإيمان في المدينة، دخل الإيمان إلى المدينة. ولقد أتى الأنصار نفر منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كان ذلك في وقت غربة، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحفظوه مما يحفظون منه أبناءهم وأموالهم وأولادهم، وصدق والله. فهؤلاء الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعتين، ولهذا كانت البيعة الأولى والثانية في زمان الغربة، وكانت ذا قدر في الإسلام. ولهذا انظروا في حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه في حادثته، حادث التخلف، فأولا ماذا قال؟ قال وهو يخبر عن نفسه أنه كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، يقول: وكانت في نفسي، أي بيعة العقبة، كانت في نفسي أوقع من بدر، أي أوقع من وقعة بدر، بيد أن وقعة بدر كانت أذكر في الناس منها، كانت أذكر الناس منها، وذلك لأنها كانت في زمن غربة، في زمن غربة. بدر جاءت بعد البيعة دي بكم، فكانت البيعة بيعة عقبة الأولى وبيعة عقبة الثانية كانت في مكة، ومن كان ينصر النبي وقتها؟ القلة القليلة على وجه الأرض. وهؤلاء الصحابة الكرام أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأوقات العصيبة وبايعوه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن الأنصار تبوأوا الدار، أي أصحاب الدار في المدينة، والإيمان أي ودخل الإيمان إلى قلوبهم، وكأن الإيمان بيت سكنوه. تبوأوا الدار والإيمان، أي وحصلوا هذا الإيمان وتمكن الإيمان من قلوبهم وكانوا صادقين. تبوأوا الدار والإيمان من قبل، أي من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ويجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أنهم على أخلاق عالية أعظمها الإيثار، فإنهم أحبوا إخوانهم المهاجرين لما هاجروا وآثروا بأموالهم، حتى إن الواحد لا يقسم ماله بينه وبين أخي المهاجرين، بل وإذا كان عنده أكثر من زوجة قال: انظر أي الزوجتين تريد، أطلقها فتتزوجها. هذا كان قبل طبعا الحجاب وفي أول العهد المدني، فكان الإيثار قد وصل إلى هذه الدرجة. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان كل واحد يؤخي أخا له كأنه أخوه في النسب تماما وكذا، فضربوا أروع الأمثلة في الإيثار والإخاء، وكانت هذه مشكلة كبرى أن المهاجرين هاجروا وتركوا كل شيء، تركوا الأموال وتركوا الديار، ما معهم شيء، ووفدوا على إخوانهم من الأنصار كما نسميه الآن، يعني مشكلة اقتصادية، مشكلة اقتصادية، أن بلدا تهاجر إليك وليس يملكون شيئا، ماذا تصنع لهم؟ كيف تستقبلهم؟ نستقبلهم بالإيثار، بالإيثار. ليس لهم ميزانية نقول في دولة، إنما لهم ميزانية في قلوب الذين آمنوا، هذا أعظم من ميزانية الدولة، هذا أعظم من ميزانية الدولة، أن الدولة تجعل لهم الرواتب. أعظم من ذلك أن إخوانهم المؤمنين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. واعلم أنه لا يمكن قط أن تقع مشكلة اقتصادية مع الإيثار، مع الإيثار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدكم إذا طبخ مرقة فليكثرها، يكثر منها وتعاهد جيرانه، حتى لو قسمت رغيفا بيني وبينك. لا يمكن قط تقع مشكلة اقتصادية مع الإيثار وإخراج الحق الواجب علينا من الزكاة والكفارات وغير ذلك من هذه الأمور، لا تقع مشكلة اقتصادية. يقع فقر، لكن الفقر ليس مشكلة. بمعنى ماذا؟ بمعنى حينما يكون أنا عندي رغيف أقسمه بيني وبينك، ذهب الجوع ولم يكن هناك مشكلة. أنا ما أقول هذا يمنع فقرا، أقول هذا يمنع مشكلة، يمنع مشكلة، ما يمنع فقط سيبقى فقير إلى حد ما، وقد يحسن الحمد لله له الغنى لو أعطى المسلمون أموالهم من زكوية وكل أخرج زكاته وتعاهد إخوانه من زكاة الزروع والثمار وزكاة عروض التجارة وغير ذلك من هذه الزكوات من جميع الأنواع، مع صدقة فطر، مع كفارات ظهار أو أيمان أو غير ذلك، ده بخلاف الصدقات المستحبة والمتطوع بها التي يخرجها المسلمون. لو وجد ذلك مع خلق الإيثار بعد ذلك، لو بقي يحتاج فأنا أعطيه مما أطبخ وأشاركه فيما يكون عندي، لو حصل هذا الخلق العظيم ما بقيت مشكلة في المجتمع الإسلامي. دعونا من ميزانيات الدولة، لو أننا ما أخذنا من الدولة شيئا، ولا الدولة خصصت لهؤلاء الفقراء رواتب ولا أشياء، أقول لو أننا تعاهدنا إخواننا من الزكوات ومن الحقوق الواجبة علينا والمستحبة من الصدقات وكذا، ثم إننا عاملناهم بالإيثار وتعاهدنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن تبقى هناك مشكلة في المجتمع. هذا ما عنده اليوم وأنا عندي بخص بيني وبينه، ما الإشكال؟ هذا ما عنده ثياب أعطيه شيئا من ثيابي وكذا، بخلاف الحقوق التي نعطيها في بلاد المسلمين المصانع، في بلاد المسلمين محلات التجارة، في بلاد المسلمين أنواع التجارة التي لا تعد ولا تحصى موجودة، في بلاد المسلمين أراض تخرج حبا وثمرا، في أموال المسلمين هذه الأشياء. لو أننا تعاهدنا ذلك مع خلق الإيثار ما بقي مشكلة في المجتمع الإسلامي. إذن المشكلة يستحصل في المجتمع، تحصل من المجتمع، تحصل في المجتمع، تحصل من المجتمع، تحصل منا نحن. فلو وجد خلق الإظهار وخلق السماح وخلق اللين، وارتفع الغش من الأسواق وارتفع استغلال الناس، بعض إخوانكم من أبنائنا الآن يستفتني في شيء، جايب شيء من التجار واقف عليه مثلا بمبلغ معين، وليكن مبلغ مثلا 300 جنيه، بتباع، يقول بتباع في السوق ب650. الاخ بيسالني مثلا هل انا ابيع بهذا ولا كذا، والتاجر يقول له بيع ب800، يعني من 300 ل800، من 300 ل800. وهذا التاجر لو ذهبت اليه تشتري منه يقول لك والله اعمل ايه، بس انت عارف البلاد والدولار وراح وجاء وغير ذلك من هذه الاشياء، ويبرر ويعلل يريد من 300 ان ياخذ 500. صحيح في ارتفاع في الاسعار عالميا، صحيح فيه، لكن في ارتفاع من 300 ل800؟ لا، هو اصلا معه ب300. طب فلما استفتيت قلت طب هي في السوق بكم، يعني تباع في السوق بكم؟ المعهود في السوق قال ب650، يعني 300 ده السعر الرسمي، كمان 650 كمان، يعني كم يا اخوان؟ اكثر من 100%، اكثر من 100%. وكل هؤلاء سوف يبررون لانفسهم الظروف والاسعار وانت عارف والدوله وغير ذلك والى اخر ذلك. فهذه إذن فين الأخلاق؟ فين أخلاق الإسلام؟ فين أخلاق السماحة؟ 300 خد 50، 300 خد 100، 100 25% مربح، خد 50% مثلا. فلو تعاملنا هذا التعامل بقيت مشكلة؟ إذن المشكلة فينا اليوم وغدا وقبل ذلك وإلى قيام الساعة، ما لم يأخذ المجتمع بما أخذ به مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل مثل ذلك دعا من كان عنده شيء يأتي به، فيؤتى النبي بكسرات من هذا وكسرات من هذا، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم يوزع على المسلمين. وهذه مشكلة حصلت معنا الآن. خرج المهاجرون من مكة بلا مال بلا ديار، ثم أتوا المدينة. ماذا حصل؟ الذي حصل أن إخوانهم من أهل المدينة أخرجوا أموالهم فقسموا بينهم. انحلت المشكلة في الوقت نفسي. انظر بعد آخر، إذ نتحدث عن إيثار الأنصار فتحدث عن عفة المهاجرين. لم يكن المهاجرون عالة فقالوا سنأخذ أموال إخواننا والحمد لله وكفانا الله وفقط، لا، إنما وجدوا عفة من المهاجرين فأخذوا بقدر الحاجة، ثم صاروا يعملون في أراضي الأنصار وكذا، ويعملون في الأسواق مثل ما قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق، دلني على السوق، بارك الله لك في مالك ولكن دلني على السوق. فدله على السوق فأتى وتاجر وصار صاحب مال وكذا. فإذا بينما نتحدث عن إيثار الأنصار نتحدث عن عفة المهاجرين، ولهذا نقول حل المشكلة إذن سيعود إلى أمرين: الأمر الأول إيثار الغني، والأمر الثاني عفة الفقير. الأمر الأول إيثار الغني، والأمر الثاني عفة الفقير. فلو التقى الأمران، لو التقى الخلقان، الإيثار من الغني والعفة من الفقير، حدثني عن مشكلة بعد ذلك. خلي العالم يضرب علينا حصارا، خلي العالم ترتفع أسعاره أو غير ذلك، لو أننا عشنا بهذه الأخلاق الفاضلة واتقينا الله عز وجل في أنفسنا وفي إخواننا وترحمنا وكنا كما أراد منا النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المسلمين في توادي وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهم. متى نصل إلى هذا؟ متى نصل إلى هذا الخلق؟ إذن المشكلة الآن تحل، اللحظة دي تحل، تحل، تحل بالأفراد، وفي النهاية تكون مجتمعات تحل بالأفراد. أنا أبدأ وأنت 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 وأنت، كلنا يكون على هذا الخلق، في النهاية لا مشكلة في هذا المجتمع. يبقى المشكلة في هذا المجتمع ما هي؟ تعود إلى أفراده. وبالتالي لو ضربنا الاقتصاد في مئة، في مئة، سنبقى أيضا في مشاكل، لأن الغنى له مشاكل، انتبه، أعظم من مشاكل الفقر. طالما أن الأصل لم يستقم، المسلم نفسه لم يعي، لم يفهم، لم يسر على ما عليه الإسلام، اعلموا أنه إن عشت في فقر مع هذه المشكلة بدون أخلاق فهي مشكلة، فإن جاءك الغنى أضعافا مضاعفة صار مشكلة. إن للغنى مشاكل وإن للفقر مشاكل. مشكلة الغنى البطر الأشر التعدي التطاول، كما جاء في الحديث الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما ثم التفت فإذا المسجد قد امتلا. في مساجد كانت تصلي في المدينة بعيدا في الجماعات، لكن هذه المرة إذا بالمسلمين جميعا يأتون، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم سمعتم بمقدم أبي عبيدة وكذا، وكان قد أتى بمال. قالوا: أجل يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوه فتهلككم كما أهلكته. إذن النبي ما خشي على أمتي ماذا؟ الفقر، وإنما خشي عليها ماذا؟ الغنى. الغنى مع عدم الضوابط فالغنى. إذن نحن ننتظر الغنى والغنى حل المشكلة؟ لا، الغنى يضاعف المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما في حل خالص. لا في حل، فين يا شيخ؟ بس والله يقول لنا وإحنا نسعى إليه. أنت الحل، أنت الحل بأخلاقك، أنت الحل بإثارك، أنت الحل بأخلاق الإسلام، هذا هو المطلوب. نروح نيجي سواء على صعيد الحرب، سواء على صعيد الاقتصاد، سواء على صعيد أي صعيد، لابد لابد أن نكون صرحة. الحل في كل هذا يعود إلينا أن نقوم بالإسلام، وأن يقوم فينا الإسلام، وأن نتحكم إلى الإسلام، وأن نطبق الإسلام. حلنا أن نطبق ديننا. حينئذ والله والله لا حرب نخشاها ونبالي بها، ولا اقتصاد، ولا تعليم، ولا إعلام، ولا كل هذا سوف يزول إذا رجعنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأنك إن جندت جنديا فهو جندي في دينه قبل أن يكون جنديا في وطنه. فتخيل ينزل بهذه الدواعي، ينزل بهذه الدواعي: أنا أقاتل لتكون كلمة الله العليا، أنا أقاتل ليكون مجتمعي في أمن وأمان، أحافظ على بلدي، أبذل نفسي في الدفاع عنها، في اقتصادي، أخشى غشا، أخشى تطاولا، أخشى كذا، الاحتقار وغير ذلك من الأخلاق، عندنا إيثار، عندنا بذر، عندنا إلى آخر ذلك. كل هذا نتعلمه من ماذا؟ نتعلمه مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإخاء، وعليه نقول أسس قيام الدولة الإسلامية. إذا أردنا كما يقال أن نقيم مجتمعا إسلاميا، فأولا العقيدة، فإن النبي قد أقام في مكة في العهد المكي، كان العنوان هو إخواني تصحيح العقيدة 13 سنة، قولوا لا إله إلا الله 13 سنة يحقق هذا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، عقيدة راسخة. ثم الأساس الثاني الإخاء، الإخاء، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، فصار المجتمع المسلم لحمة واحدة واحدة واحدة. الأساس الثالث العلم، رب النبي الصحابة، علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، علمهم ورباهم وربطهم بنصوص الوحيين الكتاب والسنة، العلم. الأساس الثالث العبادة، فكانوا لا يتخلفون عن صلوات ولا يتلكؤون في عبادات، بل كانوا يؤتون العبادات على ما أمر الإسلام بلا بدع وضلالات، فعقيدتهم خالية من الانحراف، وعبادتهم خالية من البدع، ومعاملتهم خالية من الغش. فماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ولهذا لم يكن الفقر ولا الحاجة مشكلة النبي في وقت من الأوقات مع صحابته، مع أن الصحابة كانت تمر عليهم الأوقات التي يأكلون فيها ورق الشجر، ورق الشجر، غزوات يمصون التمر، يأخذ واحد تمر فيمصها، انتبهوا، مع الفقر جهاد، مع الفقر بناء، مع الفقر ما هكذا. يبقى إذن ألم يكن هناك الفقر موجود، لكن كان هناك الإيمان الذي تذوب به مشكلة الفقر. لما حصل الغنى بعد ذلك كان مع الإيمان فذابت مشاكل الغنى. إذن للفقر مشاكله، فلا تنتظر أنه لو جاءك الغنى ارتفعت المشاكل، لا، وأنت أنت لا لا، وإنما للفقر مشاكله وللغنى مشاكله، ومشاكل الغنى أخطر من مشاكل الفقر، مشاكل الغنى أخطر من مشاكل الفقر. وعليه فالحل هو أن نفعل ما فعل المهاجرون والأنصار، الحل هو الإيثار. حينما يأتيك أخوك فتسأل زوجتك هل عندك شيء، فتقول ما عندي شيء إلا كسرة من خبز للصبية، للصبية، فإذا به ماذا؟ فإذا به يقول أعلليهم حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراجة وأري الضيف أن نأكل، محافظة على نفسية الضيف، قدمون له الطعام ثم أطفئ السراجة وقدمي هذه الكسرات وأري الضيف. لماذا تطفئ السراج؟ حتى لا يكتشف الضيف أنهما لا يأكلان، فيريان الضيف أنهما يأكلان، حتى أكل الضيف وبات طاويين. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي ضيف الرجل بالأمس؟ قال أنا يا رسول الله. وكأني به كأنه يقول في نفسه أنا قصرت في شيء، أكيد قصرت في شيء، شكوى. قال إن الله عجب من صنيعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. بضيفيكما تلك الليلة. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ هذه المشكلة. يبقى هذا حل المشكلة. هذا حل المشكلة. أما غير ذلك اضرب الاقتصاد في 10، لا في 100، في 100. لأنه كلما اتسع المال اتسع الطمع، كلما اتسع المال كثرت المشاكل واتسعت المشاكل. بطر أشر عندك أنت، ما عندك أنت سيارة اليوم، فقير، فإذا حصل الغنى الفاحش صار عندك 5 سيارات، وإذا حصل 5 سيارات صرت تفكر أنك أنت تصيف في أوروبا بدل من أن تصيف هنا فيها. طب وصار مع هذا الأولاد لا تربية ولا أموال موجودة وأخلاق وتعديات، مشاكل الغنى معروف، مشاكل الغنى معروف. وقد رأينا طرفا منها في بعض الدول، في الناس، في الناس رأيناها في الناس، كيف أن الغنى يطغي، كيف أن الغنى يورث التعالي على عباد الله وعلى خلق الله سبحانه وتعالى. هذا هو بارك الله فيكم. إذن الفيء للفقراء المهاجرين، الفيء للأنصار الذين تبوأوا دار الإيمان، الفيء للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا إلى يوم القيامة، الذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. فاستنبط الإمام مالك الألمعي رحمة الله عليه من هذه الآيات أن الروافض ليس لهم نصيب في الفيء، لأن الفيء للمهاجرين وللأنصار وللذين يترضون على المهاجرين والأنصار، والروافض لا يترضون على المهاجرين والأنصار، الروافض يكفرون المهاجرين والأنصار. ولهذا الروافض ليسوا من أمة الإسلام، أمة تكفر المهاجرين والأنصار ليس لهم نصيب في الإسلام ولا حظ في الإسلام. ولقد حكم الأئمة بذلك في أبي بكر وعمر، في من يطعن في أبي بكر وعمر كيف في من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ليس لهم حظ في الإسلام. ده هذا إذا طعنوا في المهاجرين والأنصار وتغيظوا عليهم، كيف إذا انضاف إلى ذلك الطعن في القرآن، كيف إذا انضاف إلى ذلك الطعن في الشريعة، كيف إذا انضاف إلى ذلك مدح أعداء الإسلام كمن قتل عمر وكذا، كيف كيف كيف؟ فهؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، ولا يعدون مذهبا خامسا إلا أن يكون خامسا في مذاهب الكفار، في المذاهب الكفرية لا في مذاهب المسلمين. فمذاهب المسلمين الفقهية 4: مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب أحمد. هي مذاهب مشهورة في المسلمين، في المسلمين أهل السنة والجماعة. أما مذهب جعفري، أما مذهب شيعي، أما مذهب كذا، قال مذهب خامس، هذا مذهبهم، ليس خامسا عندنا، إنما خامس بعد اليهود والنصارى والمشركين الوثنيين والمجوس وهذه المذاهب الكفرية، فهم المذهب الخامس هناك، لكن عندنا ليسوا مذهبا أصلا فضلا أن يكون خامسا. نعم، إلا من لم يغلو منهم كبعض الزيدية وكذا، فما زال هذا المذهب موجود، لكن ليس يعتمد عند أهل السنة والجماعة، لكن أقصد أنه فقههم الذي يعني لم يحكم العلماء عليه بالكفر، وهذا في بعض الزيدية وكذا، هذا في الزمان الماضي. أما اليوم فالزيدية الموجود هنا هناك في اليمن وهم الحوثيون أو كذا، هؤلاء على عقائد الإمامية الآن، على عقائد الإمامية. نعم، فمن لم يكن غاليا يتغيظ على الصحابة فيكفرهم، إنما المسألة عنده مسألة التفضيل، هنحدها بالضبط هذا، ولا يطعن في القرآن، ولا يطعن في شيء من هذا، ولا يقول القرآن هذا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما يزيد على القرآن الموجود معنا 3 أضعاف، والمصحف الذي عنده مصحف فاطمة وكذا. إذا خلى من كل هذه الاعتقادات وفقط كانت عنده المسألة مسألة التفضيل، فهذا ضال مضل مرقاه للغلاة ولكنه ليس بكافر. إلا على هذا المذهب فقط نقول هذا على الإسلام. أما على مذهب الإمامية الاثنى عشرية وغير ذلك هذا كافر والعياذ بالله، وهم مثل أولاء الحوثيون وإن كانوا ينتسبون إلى الزيدية، لأن ليس كل طوائف الزيدية ليست غالية، لا، إنما فيهم طوائف غالية قد تجاوزت إلى الحد. فمن اعتقد، نقول كده، من أيما طائفة اعتقدت ما ذكرناه فهم كفار. إنما إذا كانت المسألة عندهم هي مسألة التفضيل وغير ذلك، هذه نقول ليسوا بكفار ضلال. من قال بأن علي أفضل من أبي بكر وعمر هذا ضال، وهم كما قال شيخ الإسلام مرقاة للغلاة قبحهم الله. واضح يا إخواني؟ هذا هو. ولهذا استنبط الإمام مالك من هذه الآية أنه ليس لهم نصيب في الفيء، واستنبط الإمام مالك من آية أخرى وهي ختام سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه شهداء الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتقول فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إن أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع لغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك من هذه أيضا إيه؟ أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم يتغيظون على الصحابة رضي الله عن الإمام مالك، فإنه قد أصاب كبد الحقيقة في الأمرين. الأمر الأول أنه ليس له نصيب من الفيء لأنهم فقدوا شرطه، حيث إن من لهم نصيب في الفيء هم من يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وقلوبهم مليئة بالغل ولا يقولون هذا في الصحابة. ثم الآية الأخرى فإنهم يتغيظون على الصحابة، والله يقول يغيظ بهم الكفار، والكفار على بابها، لا يقال المراد بهم الفلاحون الفلاحون، وإنما ليغيظ بهم الكفار، الكفار على الحقيق، الكفار هنا على الحقيق. فمن تغيظ من الصحابة فهو كافر، الذين تغيظوا من الصحابة فهو كافر. ومن هنا احنا قلنا يفرق بين الخوارج وبين الروافض. الروافض الخوارج يكفرون، يكفر كثيرا من الصحابة، لكن يكفرونهم تأويلا تأويلا لا تغيظا، سوء فهم للنصوص. إنما هؤلاء سوء قصد، إنما هؤلاء يتغيظون التغيظ الذي يتضمن الحقد والحسد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يرون أنهما كافران وأنهما ماتا على النفاق وأنهما ارتدا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يستحقون من الفيء شيئا، لأنهم لا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولكن يخصون الرحمة والمغفرة أو سؤال الرحمة والمغفرة لمن يرون أنهم لم يرتدوا، وهم نفر قليل من آل البيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم. فالشاهد من هذه الآية قوله: يحبون من هاجر إليهم، يعني من المؤمنين، وهذا حب في الله. وإلا فإن الأنصار رضي الله عنهم من الأوس والخزرج ليس بينهم وبين المهاجرين نسب، ليسوا من قريش، لكن الأخوة الإيمانية هي التي جمعت بينهم وصاروا إخوانا لهم. والأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. ثم
نعم، هذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هذه الأخوة الإيمانية هي أوثق عرى الإيمان، أوثق من أخوة النسب. نعم لا شك، أوثق من أخوتي النسب، أوثق من أخوتي النسب. لا مقارنة بين أخوة النسب وأخوة الإيمان. أخوة النسب أخوة طبيعية، ولهذا قد يقع الاختلاف بينهم. أما أخوة الإيمان أخوة دينية، يبقى أخوة النسب أخوة ماذا؟ طبيعية. وأخوة الإيمان أخوة إيمانية، الأخوة في الله أخوة إيمانية. ولهذا كم من إنسان يكون في حياتك أوقع وأعظم من أخيك في النسب، بل أحرص عليك، بينكم من المحبة ما ليس بين الأخوة من النسب، بل الأخوة من النسب تكثر المشاكل بينهم كثيرة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اجتمعت الأخوتان، أخوة النسب وأخوة الإيمان، فثم شرع الله وفضل الله عز وجل. نعم 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 والعباد والمعاملة. نعم، معاملة تخلو من غش، عبادة تخلو من بدع، وإخاء يخلو من دغل، وعقيدة تخلو من انحراف وشركيات. لو قامت الأمة على ذلك فقد حصلت أقوى أسباب القوة. وما يقع من تسلط الكفار علينا للخلل في هذه الأشياء، وما يقع من ضعف لنا بسبب الخلل في هذه الأشياء، ونحن نضع جميع الحلول إلا أن مس الدين. الدين اختياري، الدين ده ليس يخفى عن الحسبة، إنما شوفنا الاقتصاد يعمل إيه. هنبني مشاريع، هنفحر هنا كذا، هنسوي كذا، هننهض بكذا، نسوي كذا، وتعليم خطط معينة، هنعمل كذا، هنسوي كذا، وسياسة، وكل هذه الأشياء. نعم، ما لم ترتبط بالدين فهي خض في الماء، خض ما يخلص، ما تثمر شيء، ما تثمر شيء. وإذا أردت التطبيق العملي انظر إلى حياة النبي والصحابة، طبقوها فساده، طبقوها فساده. فإن القوة اللي عند المسلمين التي كانت تضارع قوة الروم والفرس، فقوم بماذا؟ بالإيمان. فقوم بماذا؟ بالصلاح. فقوم بالصلاح، فتلاشت هذه الفوارق في العدد والعدة، وإن كان أصلها موجود الحمد لله عند أهل الإسلام، لكن على الإيمان بها. فرجل يقاتل يرجو الشهادة، ورجل يقاتله يرجو الحياة. هذا الفارق بين اثنين يلتقيان، ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس، وهذا أحرص الناس على شهادة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نعم.
روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.
نعم، الله أكبر.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك
رضي الله عنه. يعني واقع أهل غزة الآن، شوف واقع يد ما له القلب سبحان الله، وكذا، ومعونات تدخل قليلة يعني نادرة، وتعرفوا مع ذلك أكبر مشكلة عندهم خطف المساعدات واستغلال الظروف. حتى في الواقع هذا كلهم يصب عليهم الرصاص صبا والقنابل، ومع ذلك بينهم ماذا؟ من يخطف، من يفعل، من ينهب، من يستغل الظروف. يعني تظنتم أهل غزة مثلا كلهم إخاء ولحمة واحدة وبننتظر مساعدات، فيعطى تعطى المساعدات لهؤلاء ويأخذون بحب وإيمان، ويقسم أحدهم؟ أبدا أبدا، استغلال ظروف واستغلال كذا، وعصابات تنهب وتأخذ وإلى آخر ذلك. هذا الموجود، يعني المشكلة توزيع المساعدات. شوف على قلتها، على قلتها، بل إن شئت بقول على ندرتها، ومع ذلك المشكلة توزيع المساعدات، توزيع المساعدات. يا إخواني، هذا منظر عشرات المرات أنا رأيت، ولعل الإخوة الذين حجوا إلى بيت الله الحرام يرون هذا. يأتي مثلا سيارات السبيل والأشياء هذه من أطعمة، من مياه، من آخر. يا إخواني، هذا أمر عملي موجود. يعني الرجل غني جزاه الله خيرا واقف بتريلا وجزاه الله خيرا، جدت نفسه بماذا؟ بأن يتصدق بهذه السيارة من المياه، من المياه. تعال بقى إلى منام، فحينما يرمي الزجاجة يمسك اثنين ثلاثة أربعة وضرب، أيهم يأخذه؟ طب ليه؟ لأنه محتاجها؟ لا يا إخواني، بياخذ ويروح، في ناس تنتظره، يعبي ويعمل، واللي يجيب الشمسية شمسية يفتحها يقلبها ويعمل كده ياخد، عشان يبقى بدل ما ياخد بيد ياخد بالشمسية، ياخد بالشمسية ويجيب من هنا ويجيب من هنا، وده ينزع وده فاهم، وياخد وروح يحط ويرجع تاني ويضحك ما شاء الله. شوف يعني انا جبت لكم قد ايه، اه كرتونتين ثلاثة هم، كرتونتين ثلاثة من اخوانه. مش مثلا تلقى الزجاجة ها وده يؤثر بها اخاه، خلاص خذ او اجلس انت حق انت بس اجلس هجيب لك انا. هذا موجود يا اخواني، هذا موجود، هذا منظر، ان كان طعام ان كان شراب ان كان كذا ان كان كذا، هذا المنظر الذي نجده. مع انك انت ترى امامك رجل اثرك بسيارة، يعني اثركم بسيارة، مفترض تتعلم من خلقه، تقف انت عند الزجاجة لا تريد ان تطرق لاخيك. هذا هو المشكلة يا اخوان، هذه المشكلة. كما قلنا ايثار الغني عفة الفقير، لو وجد هذا الحمد لله لم يعد هناك مشكلة، لكن اما ان تجد بخلا من غني او تجد لؤما من فقير. انما لو انت وجدت، لو انت وجدت يعني فعلا تتمنى فعلا فعلا ان يكون المرأة اللي جاء مثلا تسأل وانت في مكان فعلا ومسك ابني، تتمنى ان تكون صديق، وبدل ما تاخد خمسة تاخد خمسين، لكن انت متيقن انها وظيفة، وظيفة هي مسك ميدان وزوجها ميدان وابنها الثاني ميدان، او ده خط شربين وده خط كفر الشيخ وده خط كذا، هذا هو انت بتتمنى فعلا فعلا. ولهذا لا يجوز اعطاؤهم فتوى، لا يجوز اعطاؤهم. شوف بقى انت بشوف قلبك ازاي، بس شرعك لا. يعني الواحد ممكن اما اذا رفض يعطي بتأثر، وده يعطي، وده يعطي يتمنى، اخ لك اخت لك، لكن ليس بصادق. تسأل تكثرا فهي آثمة، يسأل تكثرا فهو آثم وعليه، فإعطاؤه من باب التعاون على الإثم والعدوان، هذا يربى. فهذه المشكلة. هتقول يا شيخ بس في بعض، هتجده في منتهى العفة، البعض هذا ما يضيع، البعض هذا تجد عند العفة تجد عند، لكن هذه صارت وظيفة، صارت تجارة مربحة ومريحة، مربحة ومريحة، خمسة ستة كل واحد يجيب له مثلا، ده انا بعتبر هنقول مثلا 500 جنيه، 1000 جنيه خلاها 500، ده انا بعتبر طبعا في اكثر من هذا، انا بعتبر يبقى كل يوم 2500، كل يوم في الشهر بكام. ولهذا شوف لا تفاصل مع انسان واقف في الشمس كده يبيع جيلاتي على هذا، ولا يبيع فاكهه، ما تفصلش معاه يعني. هذا شوف اكرمه، اكرمه اللي واقف ياكل من عرق جبيني هذا وفي الشمس وبيرش وبيعمل وبيسوي، والحر واقف يبيع مثلا بتاع ده، هذا عصاير ولا شيء ولا مناديل ولا اي حاجه، ما تفصلش معاه، اعتبرها صدقه مش مشكله، العلبه بكذا خد العلبه بكذا، خد اي حاجه ما تفصلش معاه. المراه اللي بتيجي تشوي الذره هذه طبعا الكوز الان ب 15 جنيه هي ممكن تكون شايله ب 2 3 جنيه بس وماله، مش مشكله، اي لو مدت ايدها وانا متيقن انها محتاجه هدي لها 15 جنيه، خد بالك ما تفصلش معاه، تقولش لا طب اديني طب خلوهم التلاته مش عارف ب 30، طب هي 35 بقى، طب بقول لك ايه، طب هاتلي ده كمان يبقى، لا يا اخي لا 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 يا اخي. امراه واقف قاعده طول النهار مشويه اصلا مع الذره اللي بتشويه، هي مشويه نفسها، وغاز وتشيل وبتعمل وتسوي، واخد بالك، او رجل ده نكافئه، ده قدامي مثل اهو، مثل عفيف، ده كان ممكن المراه دي تقفل الفرن بتاعها دي تطلع تسال الناس تشحت، فما تفاصلش معاه. اي واحد بينتج وتعبان ويجتهد وبياكل عرق جبينه ساعده، ساعده، ايه المشكله؟ انت جزاك الله خير، ممكن تعطي 20 30 50 صدقه، ما تفرقش بقى 5 جنيه 2 جنيه، اللي شغال في التوك توك ده طول النهار وشقيان او يعني، المهم من تلمس فيه فعلا اجتهاد وعمل و الى اخره، هذا احنا نكون معاه، ما في مشكلة نكون معاه نشجعه على العمل، لان لو مشروعه فشل هيطلع يسرق. ما هو اللي بيسرق انابيب الغاز وبيسرق كذا دي سببه ايه يعني في جول لماذا هو هذا. فاحنا نساعد امثال هؤلاء، نساعد، احتسب وانت تشتري من هذا، احتسب هذا الامر، احتسب هذا الامر، على الاقل ما تفصلش معانا، على الاقل، على الاقل فرقت 5 جنيه فرقت 10 جنيه، على الاقل ما هو مشكله. بس انا معيش والله ونفسي، بس يعني نفسي طبق كلامك، بس هو معايا مثلا 30 جنيه بس والعيال معاه 5 ولا معاه 4، خلاص بلاش تشتري 4 كزين، كوزين يا سيدي بس 2 فقط، وقسم كل واحد حاجه وخلاص وانتهى المساله. ويبقى انت تصدقنا يا اولاد مثلا على، وانت ما تصدقتش الحقيقه انت اشتريت، بس فيه نوع مساهمه، فيه نوع ماذا، فيه نوع مساعده، ما في مشكله، ما في مشكله. طب اللي بتقعد بقى بمناديل تبيعها بس بتشحب، بس صورتها مناديل ما تديلهاش، هذه بتشحب اصلا، هي دي مش تاجره، مش بتبيع، هذه بتشحب. اي واحد شحاذ ما لم تعرف استحقاقه بالفعل، ما لم تعرف استحقاقه لا تعطي، لان هؤلاء يسالون الناس تكثرا. لكن انا بتكلم عن رجل عنده اجتهاد وعند عمل، او امراه او الى اخره، اعطيه ما في مشكله، ساعده ما في مشكله. نعم نعم سبحان الله سبحان الله سبحان الله. او شوف هذا مثل اخونا احمد بيقول يعني معاه 1000 جنيه وحبوب ترامادول كمان تقريبا. انا نسمع ان هم عشان يبقى عنده جلد يعني ياخد له حبه كده عشان بقى. ده اذا ما كانش يعني بيشربها مخدرات، ده اذا ما كانش مخدرات بياخدوه عشان الشغل. وبقول مش شقه طماطمايه في البيت يعني، شقه يعني حصيله اليوم 1000 جنيه وشقه طماطمايه في البيت. وانت داخلك كام انت في اليوم؟ سبحان الله. هو هذا المثل، هذا هو المثل للاسف الشديد. نعم نعم.
قال العلامة
المشايخ يعني يختلفون مع كل الناس، بيختلفوا مع الجماعه اللي كانوا بيدفنوا ويغسلوا كده، وكانت اتوات المشايخ خدوا منهم بقوا بيعملوا مجانا، خد بالك. ومع الشحاذين المشايخ ما بيدوش، ومع مشايخ مشكلة مع كل الناس، يخاصمونهم في شريعة الله عز وجل. نعم يصرحون ده اللي انت بتشوفه. اليهود يفعلون هذا على يد من؟ اليهود قد يدخلون اشياء وبيقع في مشاكل وهم بيعملوا مشاكل، بس على يد من؟ استغلك انت، استغل غيرك، استغل كذا، فهذا بيحصل بالفعل، بس على يد من؟ ما عاملين عصابات، اليهود زارعين عصابات بس من اهل غزه عصابات. تسمع ابو الشباب هذا وغيره عصابات بس منهم، منهم نعم. لكن فيه طبعا في كثره كثيره، زي ما انت بتقول محتاجين بيعملوا ايه وعايز كيس طحين، لكن في ناس بتاخد كل هذا، بيطلعوا عصابات مسلحه على السيارات وبياخدوها ويعملوها وسووها، وبعدين بيبيعوها بعد كده باغلى الاثمان، اغلى الاثمان ياخدوها يعتدون عليه. فاليهود نعم لهم كيد عظيم في هذا، لكن كيدهم مستغلين من؟ نعم شوف بعض، لا شك لا شك لا شك، شوف بعض، بل كثير، مش بعض بل كثير. احنا بنتكلم عن انه يوجد بعض، بنقول المشكله في هذه، لكن يوجد كثير منهم اثار، يوجد كثير منهم اثار مساكين، لكن يوجد من ياخذ هذه واستغلها ويرفعها يعني أعلى الأسعار. أنا بقول لك عصابات بتلقى سيارات الإعانات وبتأخذها، اللي يعني يفلت منهم يفلت، وإلا بيأخذوها ويوزعوها ضربون بالنار، معروف عصابات معروف. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كنا فيه يعني من اتصف بهن وجد بهن يعني بسببهن حلاوة الإيمان، ليست حلاوة سكر ولا عسل، وإنما هي حلاوة أعظم من كل حلاوة، حلاوة يجدها الإنسان في قلبه، ولذة عظيمة لا يساويها شيء، يجد انشراحا في صدره، رغبة في الخير، حبا لأهل الخير، حلاوة لا يعرفها إلا من ذاقها بعد أن حرمها.
الله أكبر الله أكبر. فلهذا هل من له حلاوة؟ نعم، وله مذاق، ذاق طعم الإيمان، له مذاق وله لذة، ولكن من يحس بها؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. هذه لذة معنوية، ما تقول والله أنا على إيمان ولا أجد، لا، هذه لذة معنوية من انشراح صدر ومن طمأنينة قلب ومن قرة عين ومن انفتاح النفس، هذه اللذة. نعم.
قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهنا قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولم يقل ثم رسوله، لأن المحبة هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا تابعة ونابعة من محبة الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحب الله بقدر ما يحب الرسول بقدر ما يحب الله، كلما كان لله أحب كان للرسول صلى الله عليه وسلم أحب، لكن مع الأسف أن بعض الناس يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله، انتبهوا لهذا الفرق.
انتبه أخوان، سأل عظيمة. نعم.
يحب الرسول مع الله ولا يحب الرسول لله، كيف؟ تجده يحب الرسول أكثر من محبته لله، وهذا نوع من الشرك. أنت تحب الرسول لله لأنه رسول الله، والمحبة في الأصل والأم محبة الله عز وجل، لكن هؤلاء الذين غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الرسول مع الله لا يحبونه لله، أي يجعلونه شريكا لله في المحبة، بل أعظم من محبة الله. تجده إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم اشعر جلده من المحبة والتعظيم، لكن إذا ذكر الله فإذا هو بارد لا يتأثر. هل هذه محبة نافعة للإنسان؟ لا تنفعه، هذه محبة شركية. عليك أن تحب الله ورسوله، وأن تكون محبتك لله لرسول الله صلى الله عليه وسلم نابعة من محبة
نابعة،
أن تكون محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نابعة من محبة الله وتابعة لمحبة الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا الشاهد، تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لا تحبه لقرابة ولا لمال ولا لجاه ولا لشيء من الدنيا، إنما تحبه لله. أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية، كل يحب قريبه.
يبقى الشيخ هنا فصل بين أن تحب الرسول مع الله، وبين أن تحب الرسول لله وفي الله. فالمحبة تكون لله وفي الله محبة إيمانية، وتكون مع الله محبة شركية. ولهذا من أنواع الشرك شرك المحبة، من أنواع الشرك شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأن تحب في الله ولله هذه محبة شرعية، أن تحب مع الله هذه محبة شركية، هذه محبة شركية. فبعض الناس يغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله مددا ويسأله كذا وكذا، هذه محبة، ها؟ هذه محبة إيه؟ مع الله، دي محبة شركية. أما أن يحب في الله ولله فيحب الرسول لكونه رسولا أرسله الله سبحانه وتعالى، فيحبه لذلك، يحبه في الله. فمن المحبة الشركية المحبة مع الله، ومن المحبة الشركية أن تحب أحدا لذاته لا لله ولا في الله. فإن الذي يحب لذاته هو الله، فمن أحب أحدا لذاته فقد جعله ندا لله، وهذا من أقسام الشرك. لا تحب أحدا لذاته، إنما تحب لصفة فيه، تحب لإيمانه، تحب لتقواه، تحب وهكذا، هذا يكون محبة في الله ولله. أما أن تحب لذاته فلا يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى ولا تحب مع الله. فكما أنك تصرف العبادة لا تصرف العبادة له، هذا محبة شركية، هذه محبة ماذا؟ شركية، شركا أكبر يخرج من الملة إن كانت بشرك، إن كانت بشرك. نعم نعم. لا مش نص السطر حب مع الله، لا عبادة، حب في الله ولله عبادة، حب مع الله شرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما محبة القرابة فهي محبة طبيعية، كل يحب قريبه محبة طبيعية، حتى البهائم تحب أولادها، تجد الأم من البهائم والحشرات تحب أولادها حتى يكبروا ويستقلوا بأنفسهم ثم تبدأ بطردهم، وإذا كان عندك هرة انظر إليها كيف تحن على أولادها وتحملهم في أيام البرد وتحملهم في الدفء، تدخلهم في الدفء وتمسكهم بأسنانها، لكن لا تؤثر فيهم شيئا لأنها تمسكهم إمساك رحمة، حتى إذا فطموا واستقلوا بأنفسهم بدأت تطردهم.
سبحان الله. شوف إن الشيخ نبه قال الهرة هذه القطة تمسك أولادها وتنقل مكان لمكان إمساك رحمة، لها أسنان وكذا، وإذا أردت أن تعتدي عليها أو تأتي بها أولادها ماذا تصنع فيك؟ لكنها تمسك ماذا؟ إمساك رحمة، مثل ما تمسك أنت أولادك إمساك رحمة، إمساك رحمة. طيب هذا مما هداها الله إليه ومما طبعها الله عز وجل عليه، وإلا القطة ما عندها عقل تقول هذا ابني وهذا كذا وتحافظ وتفعل لأنه ولأنه ولأنه، لا، إنما هذه فطرها الله عليها وهداها الله عز وجل إليه، الذي خلق فسوى وقدر فهدى. نعم.
قال: لأن الله يلقي في قلبها الرحمة ما داموا محتاجين إليها، ثم بعد ذلك يكونون مثل غيرهم. فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية، لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالح،
سبحان الله، وتجد الطير كذلك، الطير يضع في فمه الطعام ويضع في فمه الماء حتى يأتي إلى الصغار، ما يشرب ولا يأكل حتى يأتي إلى الصغير، والصغير يفتح فه ثم يضع الماء. من الذي علمه ذلك؟ هذه هداية الله عز وجل. ثم يصنع عشا بأعلى أنواع الهندسة، أعلى أنواع الهندسة، كيف تبني عشا؟ أرجع إلى أهل الهندسة كيف تبنون عشا، كما أن النحلة كيف تبني لنفسها مملكة، تبني نفسها أعلى أنواع الهندسة، أشكال سداسية تتلاقى بلا أي خلل، أعلى أنواع الهندسة، أعلى أنواع التخزين وكذا عند النمل، ما يتفطن إليه إلا أولو الألباب، لكنها جميعا بهداية الله عز وجل، خلق فسوى وقدر فهدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. ما الذي يفعله النمل في التخزين؟ أعلى، شوف الدول قد تخزن وقد يحصل عند الأفراد تخزين ويفسد، خلاص. النحل أعلى أنواع البناء في الخلية، أشكال سداسية، آية آية من الآيات، أعلى أنواع الهندسة. بناء العش للطير، ابني انت عش، أنا أعطيك قش الآن وابني لي عش، ابني لي انت عش، تعال إلى الطير وهو يبني، بتداخل عجيب أنت تعجز عنه، أنت تعجز عنه بتداخل عجيب. من الذي علم؟ يعني قد تقول دي أشياء تحتاج ذكاء، تحتاج عقل، وتحتاج مقدمات، وتحتاج، هذه هداية. فمن المخلوقات ما جعل الله عقلا لتصميم به حياته، وسائر المخلوقات جعل الله له هداية، فالإنسان أعطاه الله عقلا، عدا الإنسان أعطاه الله هداية، هداية لتستقيم حياته. الحيتان في البحر، يبقى هذا الطير في السماء وهذه الحيوانات والحيتان في البحر، كيف تستقيم حياته؟ نفس المسألة، نفس المسألة، هداية تستقيم حياتها في أعماق البحار. كل ذلك يدل على ماذا؟ عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه على كل شيء قدير. وصدق الله إذ يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كيف؟ بالهداية. الله ما يصب عليها الحبة من السماء صبا، إنما بما هداها الله عز وجل إليه، بما هداها الله إليه. النحل تذهب هنا وهناك وتأتي إلى الظهور وتأتي إلى الثمار وتأتي إلى آخره، ثم تعود إلى خليتها لا تخطئها، إلى خليتها. يعني أنت تظن النحلة حينما تعود تدخل أي خلية أو النحلة تضيع؟ أبدا، تعود النحلة إلى خليتها. لو عندك 10 كل نحلة تعود إلى مكانها. ولهذا لو وقفت أمام الفتحة تدخل منها قد تجد النحل وراءك قد اجتمع منتظر يدخل. هذه خليته. ويعلم بعضهم بعضا، هناك نجد كذا. طب كيف يعلم بعضهم بعضا؟ عالم آخر فيما يتعلق بنحل ونمل وحيتان وطير، وسبحان الله عالم آخر. النباتات يا أخوان يحصل تلقيح بالنباتات، كيف هذا؟ يعني سبحان الله، والتأبير وكل هذا الخلق قائم على انسجام عجيب، انسجام غاية سبحان الله. كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن الله خالق هذا الكون. قل للمعطل هل الطبيعة التي فعل ذلك؟ كل المعطل من الذي فعل ذلك؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. وكل هذا لك أيها الإنسان لتنتفع، ولك أيها الإنسان لتعتبر أن الخالق لكل هذه الأشياء هو المستحق للعباد، ولتنتفع بسماء وأرض وشمس وقمر وهواء وطير وغير ذلك، تنتفع بكل هذا. ترى آية يا أخي أمامك بهيمة تطعمها من خشاش الأرض ثم تخرج لك ماذا؟ لبنا سائغا للشاربين. من أين يكون هذا اللبن؟ اذبحها هتجد الدم، تجد ما تجد إلا الدم. من أين يأتي اللبن؟ قل من أين يخرج لبن الأم؟ المادة هذه تخرج من إيه؟ الأم ما هي؟ ها؟ دماء وأوردة وشرايين وكذا. من أين يخرج من يصنع فيه؟ يصنع فين هذا اللبن؟ مصانع عند الأم تصنعها بإذن الله عز وجل. طب ليه المصانع دي ليست عندك أيها الرجل؟ لماذا المصانع دي ليست عندك عند الأم؟ عضو واحد يخرج منه بول، يخرج منه مني، يخرج منه مذي، يخرج منه ودي، يخرج العضو واحد والبدن واحد. لماذا لا يكون الخارج بولا دائما؟ فين مصنع المني هذا؟ ها؟ بين الصلب والطرائب، فين المصنع هذا؟ كيف يخرج مصنع هذا فين؟ ولماذا خرج المني ولم يخرج البول؟ عند البول بول، وعند المني مني. سبحان الله، عين تخرج دمعة، جلد يخرج عرق، فم يخرج لعابا اسمه لعاب، أذن تخرج إفرازات، وكل حاجة لا يخرجها. في أذن تخرج لعابا، وفي فم يخرج دمعا. أما تبكي من فمك، سبحان الله. طب أنت معك أنت لوحة تحكم، أذن ابكي، أيوة، عين ابكي، لعاب يلا شغل الفم، شغل لعاب. ماشي أنت بلوحة تحكم؟ هل أنت ماشي بلوحة تحكم؟ البول، أيوة البول، المني، أيوة المني، الدم، أيوة الدم. ها، بتحتاج كم زرار؟ كم زرار انت محتاج انت تشتغل عليه لو انت معك تحكم عشان تشتغل انت بس تعطي الاوامر هذه تعطي الاوامر ديت. طب انت الان بتسمعني يلا شغل الزرار بتاع السمن وبعدين العقل وبعدين اللبن وبعدين اليد وبعدين ها عايز انت بيه ماشي ايه هتمشي بايه بلوحة تحتاج كرة ارضية عشان تشتغل عليها وتتقنها طب وتصينها في قطع غيار تعمل انت ايه الكلام ده كله احنا لا نجربين ها هتشوف طعام هتشوف كده وانت جوعان اللعاب سائل اديت انت اوامر حاجة في لعاب سائل في معدة بدأت تتحرك في كذا طب انت اكلت في اوامر بقى تاكل ازاي انت هتاكل ازاي ها وكيف يتم هضم وكيف يتم اخراج وكيف يتم كل هذا وانت لا تصلي كل هذا وانت منحرف ضال كل هذا وفي النهاية مدد يا بدوي مدد يا حسين عجيب 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 الحسين اسال لعابا بدوي اخرج دمعا نفيسة هضمت طعاما عجيب فالخالق لهذه الأشياء ومستحق العباد ولهذا نقول كل هذا لنفعك ولتدبرك لكي تتدبر لكي تنتفع وبهذا قامت حجة الله عليه وليس فقط هذا آيات كونية بل إن الله عز وجل أنزل الآيات الشرعية لتكون هداية للناس فجعل لك آيات كونية لتعتبر وجعل لك آيات شرعية لتستقيم وتهتدي فأنزل كتبا وأرسل رسلا ولهذا قال أيحسب الإنسان أن يترك سودا لا يؤمر ولا ينهى فأنزل عليك هذا أرسل رسلا وأنزل كتبا لتستقيم ومع كل هذا تنحرف ومع كل هذا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالشاهد أن محبة القرابة محبة طبيعية لكن إذا كان قريبك من عباد الله الصالحين فأحببته فوق المحبة الطبيعية فأنت أحببته لله. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار يعني يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه وهذه ظاهرة في من كان كافرا ثم أسلم لكن من ولد في الإسلام فيكره أن يكون في الكفر بعد أن من الله عليه بالإسلام كما يكره أن يقذف في النار يعني أنه لو قذف في النار لكان أهون عليه من أن يعود كافرا بعد إسلامه وهذا والحمد لله حال كثير من المؤمنين كثير من المؤمنين لو له تكفر أو نلقيك من أعلى شاهق في البلد أو نحرقك لقال أحرقوني ألقوني من أعلى شاهق ولا أرتد من بعد إسلامي وهذا مراده الردة الحقيقية التي تكون في القلب أما من أكره على الكفر فكفر ظاهرا لا باطنا بل قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة قيل لهم نقتلكم أو اكفروا
لما قيل لهم نقتلكم أو اكفروا فباعوا الآخرة بالدنيا نعم
نعم
قيل لهم
نقتلكم أو كفروا فباعوا الآخرة بالدنيا وكفروا ليبقوا فاستحبوا الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين نسأل الله لنا ولكم الهداية وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة
لكن قال هنا قال يقول الشيخ لما قيل لهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة لما قيل لهم نقتلكم أو كفروا فباعوا الآخرة بالدنيا وكفروا ليبقوا فاستحبوا الدنيا على الآخرة مع أنه من قبل قال إذا أكلها على الكفر فكفر ظاهرا باطنا بل قلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره لأنه قيل له نقتلك أو كفر فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا مؤاخذة عليه هذا فعل جائزا ثم قال الشيخ لما قيل لهم نقتلكم وكفروا باعوا الآخرة بالدنيا وكفروا ليبقى طب هذا ليس يعاب إذا كان قلوبهم مطمئنا بالإيمان لكن الذين ذكر الله عز وجل عليهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ماذا انشرح صدره للكفر فحينئذ يكون كافرا إيثارا للدنيا عن الآخرة، لأن الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه، والمعنى فعليهم غضب الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. من كفر بالله من بعد إيمانه، جاءت جملة معترضة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يبقى هذا خاص بمن شرح صدره بالكفر، لا بمن وافق في الظاهر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلهذا لما قيل نقتلكم أو كفروا فباعوا الآخرة الدنيا، هنا لابد نضع قيدا قبل فباعوا الآخرة الدنيا، والمعنى وكفروا ليبقى، والمعنى أنهم استقر في قلوبهم ماذا هذا، أو أنهم كفروا من غير إكراه إيثارا للدنيا على الآخرة، فأولئك الذين فيهم الوعيد. إذن الناس ثلاثة أقسام: القسم الأول من أكره على الكفر فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مؤمن ولا يضره شيء. القسم الثاني من أكره ولكن انشرح صدره بالكفر فهذا كافر. طيب والثالث من لم يكره ولكنه خاف على دنياه وعلى ماله فكفر من أجل ذلك فهذا كافر ولا يعذر. تبعتم يا إخوان؟ ومن هنا نواقض السلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في أخيرها إيه بعدما ذكر نواقض ولا فرق في كل هذه نواقض بين ماذا؟ بين الجاد والهازل والخائف إلا المكر. ففرق بين الخائف والمكره. ما الفرق بينهما؟ خائف على ماله، خائف على دنياه، خائف أن يضرب مثلا شيء ما يؤثر، هذا خائف فلهذا كفر ووافق. أما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا لا يضره، هذا لا يضره كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنه، فإن هذا لا يضره. إذن من كفر خائفا على ماله وعلى دنياه وإلى آخره فهذا ماذا؟ فهذا لا يعذر. طيب من أكره على قتل لكن صدره انشرح بالكفر فكذلك أيضا. أما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا يضره ذلك. واضح؟ يبقى الأقسام هنا ثلاثة، من يعيدها؟ ها؟ تفضل. نعم هذا معذور إذا أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الثاني انشرح صدره للكفر فهذا كافر. الثالث نعم خاف، من خاف على دنياه، من خاف على دنياه وآثر دنياه وقال أبقى معهم عن الكفر أو أظهر الكفر من أجل دنياي فمثل هذا لا يعذر. نعم.
قال ثم ذكر
ولهذا علل الله فقال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. نعم.
قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء سبعة، وليس المراد بالسبعة العدد يعني أنهم سبعة أنفار فقط، ولكنهم سبعة أصناف.
وليس المراد أيضا بالأصناف السبعة الاختصاص وأنهم يختصون بهذه الأصناف السبعة فقط، بل لعل هذه على سبيل المثال على سبيل الحصر، وأن هؤلاء أعظم الأصناف الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن لا يختصر ذلك على السبعة أصناف، بل بالتتبع بالنصوص نجد أكثر من ذلك. فهل يطور العدد هذا للحصر أو للتمثيل؟ الذي يظهر أنه للتمثيل، أنه وجدت أصناف خارج السبعة ويظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظله. شوف كلام كده الحافظ ابن رجب أو حد من العلماء ابن حجر. الأمر الثاني أن الضمير هنا هل يعود على الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ يبقى ظل لله ولكننا لا ندري عن كنه، فنثبت الظل كما نثبت سائر الصفات ونقول ليس كظله ظل، أو هو ظل يخلقه الله يومها، أو هو ظل العرش. كل هذه أقوال، والصحيح أنه ظل العرش، لأنه قد وردت نصوص شرعية كثيرة في إضافة الظل إلى العرش، بل في بعض هذه الأعمال الموجودة في السبعة، بل ورد في لهذا الحديث رواية ذكرها سعيد بن منصور، وفيها يوم سبعة ذو الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فصرح بظل العرش من روايتي من طريق سلمان رضي الله عنه. فالصحيح أنه ظل العرش وليس ظلا يخلقه الله يومها، أو يقال ظل الله عز وجل أو كذا كما يقوله بعض العلماء. فممن ذهب إلى إثبات الظل لله ولكن نقول ليس كظله ظل شيخنا الشيخ ابن باز، وممن ذهب إلى كون ظلا مخلوقا يومها شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وكل القولين ضعيفان، والقول المقدم والراجح أنه ظل العرش. وقد سبق أن قرأنا رسالة كاملة للشيخ ربيع بن هادي في ذكر الآثار والنصوص في أن الظل إنما هو ظل العرش، كما قلنا اعتمادا على نصوص ورد فيها التصريح بالظل وأنه ظل العرش، وبعض الروايات لهذا الحديث، وبعض هذه الأعمال أيضا ورد لها في ظل العرش كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه جملة منها. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما ذكر حديث السبعة: ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر مرفوعا: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهاتان الخصلتان غير السبعة الماضية، فدل على أن العدد المذكور لا مفهوم له.
تمام، يعني ليس على سبيل حصري لكنه على سبيل التمثيل، وهذه السبعة تكون أعظم الأقسام. نعم.
ثم قال ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، وقد انتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد، ونظمتها في 2.
الله أكبر. حفظ الله رحمه الله الحافظ بن حجر، سبحان الله، لله حكمة، لله حكمة. نعم، يعني لله حكمة أن يقع في مثل هذه الأخطاء، ولكن سبحان الله. نعم، يقول نظمتها في 2.
قال
يعني شوف كل شيء تتبعه، مثلا الخصال اللي ورد فيها غفر لو ما تقدم من ذنبي وكذا، ويتتبع هذا المبحث ويذكره، كم أبحاث فرعية تتبعه رحمه الله فيجمع الطرق. هنا حديث سبعة يظلون الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، هل يطر هذه الأعمال السبعة فقط هي التي ورد فيها هذا الفضل ولا غيرها؟ خاض ابن حجر وهو إمام جمع الطرق، إمام جمع، هو إمام في العلل رحمه الله رحمه واسعة. فجمع الأحاديث في ذلك، فاجتمع لهم ذلك الصفات عديدة لم ترد في حديث السبعة الذين يظلون الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. يقول بلغت تقريبا 10 وكذا، لكن ثبت منها 7 بالأسانيد الجياد، ثم نظمها في 2 فقال:
ونظمتها في 2.
طبعا عمل الفحول ده، جمع الطرق وكذا وانتقادها والتمييز بينها والذكر عللها، ده عمل الفحول، ده الخلاصة في علم الحديث يا أخوان. هذا الخلاصة في علم الحديث، يعني من جهتي يعني الرواية. نعم، يحتاج بقى إلى دراية سألة أخرى من جهة فقه الحديث والاستنباط وكذا، دي أشياء أخرى، لكن هذا زبدة هذا العلم. وابن حجر قد أتاه الله من هذا العلم الشيء الكثير، فقه به مشايخه، سواء الحافظ العراقي ولا البلقيني ولا هؤلاء، وكان قد عاش في عصر يعني كان مدرسة تجديدية، مدرسة الحافظ العراقي كانت مدرسة تجديدية في هذا العلم، مدرسة الحافظ العراقي، ولكن أبرز من فيها هو الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، أبرز من فيها. نعم.
قال: ونظمتها في 2 تذييلا على بيتي أبي شامة، وهما وزد سبعة إضلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله. فأما إضلال الغاز فرواه ابن حبان وغيره من حديث عمر. وأما
نعم عون شوف صار بقى كل إيه يأتي في كل خصم هذه الخصال بحديثه رحمه الله رحمه سنة محجر فحل. نعم طبعا لا تجد لا يمكن تجد حداديا يستنى على ابن حجر أبدا. علامة الحدادي حرق كتب ابن حجر ده علامة الحداد. علامة الحداد علامة الحداد الطعن في الألباني. علامة الحداد الطعن في أبي حنيفة. الحدادي إذا أردت أن تعرفه من أقصر طريق واحد أبو جيفة بدلا من أبي حنيفة. منهم من يكفر ومنهم من يظهر. اثنان إسقاط والطعن والمطالبة بحرق كتب ابن حجر والنووي. ثلاثة الطعن في الألباني وأنه جهمي. لا يمكن تجد حداديا يثنى على هؤلاء. أبو حنيفة الطعن في النووي وابن حجر الألباني. وقد أجمع مشايخ مصر على أن هشام البيلي حدادي. أجمعوا طبعا مراد مشايخ مصر مشايخ الرسلانية طبعا لا يصح الإجماع على هذا. هذا مشايخ طائفة الرسلانية أجمعوا أن هشام البيلي حدادي. سبحان الله أبرزوا ما عندكم من جهود هؤلاء العلماء هاتوه وانظروا وقارنوا بين جهودنا في دفاع عن هؤلاء العلماء وجهودكم. كذب. وأول ما تقول لواحد فين الدليل هات لي كلمة من شامل بيل إنه حدادي أو كذا وشامل بيل موقعه أصلا في ملف الحدادية. يعني العجيب إن شامل بيل في ملف الحدادية. والله يا أخوانا أنا أحيانا أطلع هذه الأشياء أحمد ربي سبحانه وتعالى استشعر فضل الله سبحانه وتعالى. والله استشعر فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان سبحان الله. يعني هؤلاء عميان يا أخوان يعني هؤلاء عميان ما تشوفوا يعني ملف لي الحدادية. طب ملف لي الألباني. طب ملف لي أبي حنيفة من أضخم المفاد. احنا جلسنا ثلاثة أيام دورة لأبي حنيفة ثلاثة أيام نقوم من النوم نيجي هنا لغاية ما نروح ننام بالليل ثلاثة أيام يا أخوان مقاولة مقاولة ثلاثة أيام. أنا في تعرف حد الآن قاعد ثلاثة أيام دافع عن أبو حنيفة ثلاثة أيام دافع عن أبو حنيفة يقوم من النوم يجي المسجد لغاية ما روح آخر نهار يومية أخواني ثلاثة أيام ثلاثة يوميات. أما ابن حجر أنت شايفين يعني أنا بصراحة بخشى أن يقال أنت عندك غلو في ابن حجر. لكن طبعا الحمد لله احنا ما نتكلم الا بوقائع وعلو. ناهيك بقى عن الالباني رحمه الله عليه. ناهيك عن الالباني عشرات الرسائل والكتب. العالم الوحيد اللي هو عندنا دورتين ويمكن شيخ ربيع خد الثانيه بعد ما توفي رحمه الله عليه. ومع ذلك برضه حداد. الرد على محمود الحداد وانت حداد. الدفاع عن هؤلاء وانت حداد. طيب بس بيثنى على هؤلاء يقول لك ما هو اصلا في وجد علماء اشعره كانوا بيثنوا على بعض اهل السنه. ما يخل عليكم هذا شوفوا لا حتى ولو فوجد من علماء الاشعره من كان يثنى على بعض اهل السنه لا تقدروا بهذا. ومش عارف واحد طلع لك اسمه ايه واحد اسمه ايه يقول لك سالوا اهل مصر اهل مصر الاضربيه. واحد كده بيسالوه طلع اسم جديد ايام ايام من شويه كده مش عارف ايه ده كان والله العظيم اخواني يعني يجري ورايا في مكه عشان فقط يعني نذهب الى بيته او سكنه وناتي الى سكن نشرح لهم رسائل. يعني كان اثنان والله يا اخواني ويغضبان جدا اذا نزلت انا عند حد اخر ويعتبرون هذا شرف واشرح لهم الرسائل واسمع احدهم يقول لك هو هشام البيه كان جاي من المملكه دي ده كان جاي سبيبه كده بيجيب بيشتغل وبتاع. مش عارف واحد طلعني معلم واحد طلعني سبيبه واحد طلعني مش عارف يا اخواني يعني حتى اطعن مش لاقي حاجه. انت ما تجد شيئا عند هشام البيه دي سبحان الله سبيبه واللي يطلع معلم مش عارف ايه صبية ولا كذا ولا كذا. سبحان الله العظيم، سبحان الله، الله المستعان. أذكر وأنا في مجلس يعني جمعاني مع أبو الحسن مأربي اللي قلت لكم بعض الناس رتب مجلس أنا ما أعلم عنه، أنا فوجئت أن أبو الحسن داخل، وجلسنا ليلتين. من ضمن المجلس هذا حتى ممن أتى بأبو الحسن، ممن أتى بالحسن، ممن كان يأتي به ويريد أن يكون هذا المجلس، قال يعني سبحان الله أنطق الله، قال يا جماعة أنا أقول بكل حق وشهادة أسأل عنها بين يدي الله عز وجل، أما الشيخ هشام أكثركم انتفاعا بالمشايخ. هذا الرجل ما كان يترك المشايخ، أقول ولله عز وجل هذا الرجل أكثركم انتفاعا بالمشايخ. نعم الشيخ أبو الحسن عليهم راسه وكذا، لكن الذي انتفع بالمشايخ هؤلاء هذا الرجل، مع أنه هو الذي أتى بأبي الحسن. فما يدري هذا، ما يعني ما يدري هذا أنا كنت معلم، والثانية لا ده كان سبيبة. أقول هذا ممن كان ينتظر، إذا نزلت إلى مكة أخواني والله العظيم يتقاتلان يتنافسان. وأشرح أسمع الآن مش عارف أبو إيه كده مش عارف إيه طالع ده وأهل مصر أدرى، ومش عارف فلان السوداني قال يسأله فلان المصري هو أدرى بهشام البيلي. لا أنت ما تدري، لا تدري هذا ولا ذا، دول طويل يا أخوان، ده كان طويل بعلم يا أخوان، طويل بعلم يا أخوان، يجرون رأنا والله العظيم أقسم بالله يا أخوان. بس أنا ما أذكر مثل هذه الأسماء لأنما طبعا يفرحون جدا، ما بل هذه الأشياء يعني يا ليت ما، وتجد الأسماء ضخمة وكبيرة. فهشام البير حدادي من 15 سنة، هشام البير حدادي حداد حدادي لا يمكن، مستحيل الحدادي يجتمع مع أبو حنيفة، مستحيل الحدادي. وانت شايفين بعض الحدادي دلوقتي قضيتهم على الشبكات يا اخوان، الطعن في ابن حجر والنووي والتكفير، التكفير، والمتحفظون قوي يقولك يعني انا لو كفر واحد لا انكر عليه، بس انا ما اكفره لكن لو كفر واحد لا انكر عليه، هذا معروف. لكن دروسك كلها ابن حجر، كلها النووي، وكلها كذا، ودفعنا بحنيفة رحمة الله عليه، وتأييد علمائنا لما قالوا يحذف هذا الفصل من الكتاب، من ديوان من دوين السنة المعتمدة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. العلماء ما تعاملوا مع كتاب من كتب السنة بحذف حرف واحد من إلا كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بحذف باب كامل لأبي حنيفة، يمكن 130 صفحة خاصة بأبي حنيفة رحمه الله. وعلماءنا المتأخرون يمكن من 200 سنة وأكثر على حذف هذا الباب وطبع الكتاب بدونه. طب ليه؟ ده تصرف في ميراث السلف، في تركة السلف. قالوا لأنه لم يعد له محل، كان على ما كان، فعلا السلف ما اعتدوا، لكن بعض هذه الآثار لم يثبت عن قائلها، وبعضها ثبت وثبت في أبي حنيفة لكن رجع، والذي بقي في أبي حنيفة لا يسقط إمامته ولا يخرجه عن سنة، ألا وهو مسألة الإيمان فقط، هذه التي وردت مسألة الإيمان فقط، وقد اجتهد فيها رحمه الله تعالى وجنبه الصواب بذلك، لكن لم تقم حجة عليه، فقط هذا الذي عند أبي حنيفة. وعلى هذا جاء المتأخرون عن هذا، فلهذا لم يعد هناك داعي لهذا الباب لتقرأ. فهذه أثار نصح فيها من كان في زمانهم، ولم تعد لنا إلا تشكيكا في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيكون هذا من باب ضرء مفسدة، من باب ضرء مفسدة. ولهذا أكثر ترك لمن يطعب أبي حنيفة هو ما جاء في هذا الباب في كتاب السنة لعبد الله بن محمد رحمة الله عليه. على هذا صار مشايخنا، صار من أئمة الدعوة، أئمة الدعوة النجدية. وراجعوا في كلام الشيخ صالح الشيخ حفظه الله في تاريخ مثل هذه، وأن أئمة الدعوة اتفقوا على هذا، ولا زال هذا حتى في مشايخنا إلى الآن، في شيخنا الشيخ ابن باز، وشيخنا الشيخ الفوزان، ومشايخنا على إقرار حذف هذا الفصل وهذا الباب من كتاب السنة عبد الله بن محمد. هذا هو يا إخوان علماءنا، إحنا ما ندافع عن هؤلاء، يعني نريد أن نجامل ونا ويعني أبا حنيفة ولا نجامل، لا يا إخوان، ده هذا بعلم، هذا بعلم. فالذي قيل في أبا حنيفة صواب على ما كان ما صح منه يعني، وإلا كثير منه مردود ولم يثبت. لكنه رحمه الله تعالى ثبت رجوعه، والأمة من مئات السنين تتفق على أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى إنما كان عنده مسألة الإيمان، مسألة الإيمان، والردود عليه كانت في هذه المسألة. أما فقهيات وأنه خالف فيها الأطهار كما صنف في مصنفات أو بعض أبواب الرد على أبو حنيفة في مسائل فقهية، فهذه مسائل فقهية خالف فيها أبو حنيفة الأثر لغياب الأثر لا لمعارضة الأثر والخروج عن الأثر. فالحمد لله رب العالمين، الذي يريد أن يقول تحداني فليبرز الدليل، والذي يريد أن يقول بطعن في الألباني فليبرز الدليل، والذي يريد أن يقول أي شيء يبرز الدليل. أقسم بالله يعني نشكر على ما يقول ولو كان مغرض، ما يمنعك واحد يقول حقا وكذا أن يكون مغرضا. نعم، حتى لو مغرض يجب عليك ترجع إلى الحق حتى لو كان مغرضا. لكن أنا أقول لك، شوف سبحان الله يا إخواني، التدني إلى هذا الحد، يعني التدني إلى هذا الحد. نعم
نرجب.
نعم،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء السبع يظلون.
أنا دائما أقول الباب إذا جاء في باب جمع طرق هاته ابن حجر، شوف ما نقبل ابن حجر بوابتنا في هذا، يعني بوابتنا في هذا. دائما ما يجي مسألة جمع طرق وكذا، شوف ابن حجر تكلم في المسألة ولا لا. ليه؟ لأنه الحقيقة يعني لكون من المتأخرين بعد العصور المتقدمة تسنى له من الإطلاع على دواوين السنة وكذا، وغربلت ذلك بمصنفات عجيبة جدا، وغربلت ذلك والنظر فيها حتى بعد الحافظ الذهبي وكل هؤلاء، جاء ابن حجر رحم الله لينظر في كتب من سبقه، فانتفع انتفاعا عظيما جدا. ولهذا ابن حجر اعتبر من المتقدمين ومن المتأخرين، ابن حجر من المتقدمين ومن المتأخرين. من المتقدمين قواعد ومنهاج وسبيل وكذا، ومن المتأخرين نظرا يعني أنا أعتبره في مدرسة الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية في مدرسة الاعتقاد وغير ذلك. شيخ الإسلام رحمة الله عليه أخذ علوم المتقدمين فسهلها وقعدها وقدمها لمن بعده. ابن حجر أخذ علوم المتقدمين في الحديث فسهلها وقعدها وقدمها للأمة. ابن حجر يا اخواني مصنفاته، في مصنفات تحطها في جيبك كده سريعة، يلا ابن حجر قال ايه في التقريب، ابن حجر سريعة وفي توسعات وفي يعني. ابن حجر اخذ علوم المتقدمين ثم هذب وصنف وقعد وفصل وكذا وقدمها لك غضة طرية. تمام، بخلاف المتناثر في كلام المتقدمين، فهو من المتقدمين وهو من المتأخرين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكان الحقيقة من أنفع علماء الأمة، بل هو بعد الذهبي لم يأتي مثل ابن حجر رحمة الله عليه، وإن كان شيخه ضرب في ذلك بسهم عال والحافظ العراقي رحمة الله عليه، لكن ابن حجر فاق شيخه، ابن حجر رحمة الله فاق شيخه. ثم من عهد ابن حجر حتى كان عصرنا هذا جاء العلامة الألباني رحمة الله عليه، فصار الناس عيالا عليه في باب الأحكام، باب الأحكام الحديثية، فلقد حكم على جملة كبيرة لم تتسنى لغيره، عشرات الآلاف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك لا تجد حديثا إلا حسن الألباني، ضعف الألباني، صحح الألباني. وعليه انتقدت الألباني أو قبلت الألباني لابد تفتح كتب الألباني لتنظر أحكامه، ثم إنك قد تخالف أو توافق. تابعتم يا إخواني؟ بارك الله فيكم. هذا هو حق كل واحد من هؤلاء، حق كل واحد من هؤلاء. فما أتى بعد ابن حجر مثله رحمة الله عليه في دراية ورواية، ثم جاء الألباني رحمة الله عليه في حكمه على الأحاديث، فصار شوف زي ما قلت لكم أنها كتب ابن حجر وكذا، صارت كأنها في الجيب ترجع سريعا سريعا تحكم على رجال تنظر هذا سريعا سريعا. ها جاء أيضا الألباني أحكام سريعة، يلا ها حسن الألباني صحح إلى أن تبحث، وصار هذا الرجل ما أدري توافقوني أو تقول أنت يعني فلتت منك شوية شيخ، يعني حصل غلو شوية في المسألة. نحن على منابرنا الثقة تكون إذا قلنا قال روى البخاري، روى البخاري روى مسلم على اعتبار الصحة تمام، ثم جاء بعد البخاري ومسلم من يصحح من يضعف، إذا قال صححه ابن خزيمة صححه ابن حبان صححه كذا، بتقول ماذا؟ ما تنقل كلامه يعني بحث تطمئن إليه سريعا حتى تنظر ما تطمئن إلى مثل أحكام الألباني رحمة الله عليه، فصار على المنبر صحح الألباني ضعف الألباني، بتطمئن إلى أن تبحث، مش بقول هو معصوم. لكن مثلا صحيح ابن حبان يعني مش بيقع، مع أن فين الألباني وفين ابن حبان، صحيح ابن حبان صحيح حاكم صحيح ترمذي صحيح كذا، طبعا احنا مش بنقارن بين علمين، الألباني لا يبلغ أمثال هؤلاء، لكن بسبر جهد الألباني ولعل هذا مما جعل الله في قلوب السلفيين وفي قلوب أهل السنة لا عن غلو بل عن تتبع، حيث إن تأخر الرجل أيضا تسنى له الاطلاع على أحكام السابقين فصارت له غربلة تجعلك تطمئن إلى حد ما، مش أحكام نهائية إلى حد ما. الحديث هذا والله العلامة بين صحاحة تجد يعني تطمئن شوي، تطمئن عزة في ضعف في كذا تبشوفه، ولا احنا بنقول اذا اردنا احكام سريعه شوف الشيخ الايه الالباني، وما كنا نقول شعيب ابدا هذا الا يوم ان اطلعنا على توبته قبل ان يموت من الاشعريه، فصرنا نقول وشعيب لان جهود الحديثيه جيده والمعلمي، لكن المعلمي صاحب تقعيد مش صاحب احكام كثيره، يعني جهود المعلمي في الاحكام على الاحاديث قليله، لكن جهوده في التقعيد والتأصيل ومعرفة قاعدة المتقدمين عظيمة جدا في هذا الباب. لكن الألباني يعطيك ماذا؟ أحكاما. يبقى أصبح الآن دي وقفت إحنا ما اخترناها، أبو حنيفة إمامته في الناس إحنا ما اخترناها، وأنا قلت لكم مما يستدل به على فضل أبي حنيفة وأن أبي حنيفة ليس مبتدعا ما جعله الله في قلوب الذين أمنوا، هذه أمور أنا لا أملكها ولا تملكها أنت، إمامة أبي حنيفة في قلوب الذين آمنوا في قلوب أهل السنة والجماعة ما جعلت لرجل من مبتدع أبدا، من هو من أهل البدع الذي احتل في قلوبنا مكانا مثل ما احتله أبو حنيفة؟ من هو يا إخوان؟ سموا لي رجلا واحدا يا إخوان. فأنا أستدل على سنية أبي حنيفة وابن حجر والنووي وهؤلاء بما جعل الله في قلوب الذين آمنوا، احنا ما عندنا مبتدع نقول ابن حجر والنووي طب هاتوا طب كذا، ودفاع دفاع دفاع، علماء يدافعون ومن قبلهم يدافعون ومن قبلهم يدافعون، ما رأينا من يبدع هؤلاء حتى يأتي هؤلاء الشرذمة. فمما أستدل به أحد 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 الاستدلالات ما جعل لهؤلاء من قبول في قلوبي، أنا حينما أدافع عن حنيفة لست بشاذ ولا أحد يقف عند دفاعي لا أبي حنيفة، ولهذا لن تجد واحد يقول ده هشام بن يدافع عن أبي حنيفة، ليه؟ لأن هذا مستقر في قلوبنا. لكن لو كنت طاعنا في أبي حنيفة لقال الناس جميعا ده هشام بن مش هذا اللي بيطعن في أبي حنيفة، مش هذا اللي بيطعن في أبي حنيفة، لو كنت أطعن في ابن حجر لقيل فيها ذلك، لو كنت أطعن في الألباني لقيل فيها ذلك. فلما أثنيت على هؤلاء ما يقال ذلك لأن ذلك في قلوب الذين آمنوا على ما كان كذلك، يعني مش محتاج أصلا، واضح يا إخواني؟ القبول هذا يا أستاذ إبراهيم علامة سنة، علامة سنة. فقبول الألباني على منابرنا وفي مجالسنا وفي خطبنا وفي مواعظنا الحديث صحيح الألباني، من فيكم لا يقبل ابتداء حكم الألباني، أنا بقول ابتداء من في، انا عايز واحد يرفع ايده وخدوا كلماتي دي روحوا اي مسجد سلفيين خلاص، من فيكم لا يقبل ابتداء حكم الالبان؟ من فيه انت محمد تقبل حكم الالبان ولا بتعترض عليه؟ تقبله وانت علاء وانت ياسر ها وانت بلال وانت يا علي تقبل حكم الألباني ابتداء؟ ها انت احمد؟ كل الناس كده تقبل حكم الألباني ابتداء؟ ما في هذا ثمنه ايه؟ مبتدع هذا ضال هذا؟ طب هو مين؟ مثل من؟ مثل من مبتدع ضال نتفق عليه ايضا كأهل سنة ثم نتفق على القبول؟ مثل من؟ واحد بس، واحد واحد منون. ها هتولي واحدا، انظروا الى واحد، اذا جاء واحد من هؤلاء سمولي يلا بالرفع ونصب والجر. هتولي واحدا يا اخواني، واحدا 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 في عمر أمة الإسلام مبتدع ضال نتفق على ابتدائه ثم نتفق على القبول، ده يوجد. فإذا وجدنا هؤلاء يحتلون مكانا بين السلفيين فاعلموا أنهم من المقبولين، ولكن المقبولين في أهل السنة طبقات، بعضهم أرفع من بعض، هذه تكون طبقات أهل السنة. أبو حنيفة أين هو من مالك؟ أين هو من شافعي؟ أين هو من أحمد؟ فهو يشترك معهم في الإمامة، لكن الإمامة تتفاضل. خذ يا أخواني هذا، احمدوا الله عز وجل، يعني احمدوا الله سبحانه وتعالى أنكم ما جلستم عند واحد يشرق بكم ويغرب وكل يوم في مذهب. يا أخواني احمدوا الله، والله يا أخواني احمدوا الله بإذن الله الذي نقوله إن شاء رب العالمين كلام علمائنا، الحمد لله ما نشذ في مسألة يا أخواني أبدا، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ونسير على ما صار عليه علماؤنا ثم إننا ننصر ما يكون عليه علماؤنا. كل هذا وأنت حددي وعلي انتبهوا، أنا ما أدافع عن نفسي أبدا، أنا أدافع عن منهج، عن معتقد، عن طريقة. لهذا احنا بنحبب إليكم أبا حنيفة بعلم، لما جينا نحبب إليكم أبا حنيفة، لما جينا نجعل أبا حنيفة رجل سنة، رجل سنة، قدمنا دواوين وقدمنا مسائل وعشنا مع مسائل أبي حنيفة وصنفنا في مسائل أبي حنيفة حتى لا تكون ناقلا لكلام شيخك، أرفض هذا، إنما أن تكون ناقلا لكلام سلفك، هذا هو. بحيث لو الشيخ انتكس غدا، لو الشيخ غير رأيه غدا، أتحاكم الشيخ إلى كلام السلف؟ كلام السلف مش تكون طالب عند شيخك، شيخنا يمدح شيخنا يدوم، شيخنا الشيخ هشام البيلي اليوم شيخنا يقول رأس حربة أهل السنة، شيخنا يقول فارس الميدان، طب غدا شيخنا يقول حدادي، حدادي بطنه كبيرة ولا كرشه مدلدلة ولا مش عارف عنده حركة ايه بتطلع ايه، طب انت لسه ما تعرفش ايه؟ هو انت يا رجل ما تعرفش اصلا الا دلوقتي؟ تعرفش الحركة اللي اكتشفتها دلوقتي؟ طب يا اخي ولو كانت كذلك ادعي ان الله يشفيني يا اخي، اخوك يا اخي ادعي له الله يشفيه، تمام؟ يعني لو انا نتنياهو دلوقتي، نتنياهو قريب عامل مش عارف عمليه في البروستات، الرد على نتنياهو عمل عمليه البروستات ده كان بيعمل، هو انت لما تيجي ترد حتى على نتنياهو مالك انت ومال البروستات بتاعته؟ مالك انت ومال هذا؟ واخد بالك هذا الكلام؟ هذا ده علم جرح وتعديل؟ ده هذا الذي قال هشام البيلي حدادي، تقبل قوله انت؟ قال المشايخ، قال المشايخ ما يسقطهم، مش قد المشايخ ما يحتج لهم به، قد المشايخ ما يسقط، ايوه حافظ فعلا هو قد المشايخ، ولما قالوا بلا علم ولا ورع اوجب سقوطهم. يبقى اذا هذه امور واحكام لابد ان ننتبه اليه، الذي جعل الالباني شوف لازم تقف عند ده، فعلا فعلا شيء يلفت النظر، شيء يلفت النظر اننا ما نجد عن منابرنا فعلا صحح الالباني، الالباني ضعف هذا، صحح الالباني حسن الشيخ، القبول المبدئي عندنا جميعا ده له ثمن وله صفة، له ثمن أن هذا الرجل ليس مبتدعا، وله صفة أن هذا الرجل مجدد في هذا العلم تجديدا كافأه الله بقبول في قلوب أهل الإيمان، لم يضع جهد الألباني رحمة الله عليه، ما ضع جهده، ما ضاع جهده، ثمرته ثقة الناس في أحكامه وإن كان يؤخذ من قوله ويرد كغيره. وعند الشيخ الألباني مئات الأحاديث خالف فيها الصواب في الأحكام، لكنه عنده عشرات الألوف أصاب. فرجل يخطئ في 100 في 200 حديث بجوار 100,000 حديث يحكم عليها لا يخدش. فالعلماء قالوا ليس العبرة بخطأ أو بوهم أو بكذا، ونرجو يكون مجتهدا. على فكرة خطأ الألباني خطأ علماء دقيق، خطأ الألباني لا يكتشفه إلا نحرير، خطأ الألباني مش يدل على ضعف علم، خطأ الألباني ده أنت تخلفه في اختيار، تفكر خطأ الألباني كده ها ها ده الألباني هيخطأ، وعيل جايب لك السلسلة وقاعد يقول لك أنا براجع إيه للألباني تمام. لا 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 لا، تعرف خطأ الألباني ده، خطأ الألباني ده خطأ يعني خطأ يكاد يكون صوابا كخطأ أهل العلم المتبحرين في العلم. أنا بقول كلمته كلمات أنا أريد أي متخصص في الحديث يناقشني فيها، أي متخصص في الحديث يناقشني فيها، سواء أنت محب للألباني أيد أو عارض، أو مبغض الألباني أيد أو عارض، خطأ الألباني في أحكامه تكاد تكون صوابا، خطأ الألباني خطأ دقيق يفوت على الألباني ما يفوت على العلماء، ليس خطأ ينم عن ضعف علم بل تبحر. الباني والطرق، الباني والرجال، الباني والأحكام، ثم الباني وسلفية واستنباطات، ثم الباني ونفس. أحكام الألباني جهد الألباني بعد توفيق الباري. كثير من أحكام غير الألباني جهود غيرهم نسبت إليهم، إما مسروقة أو مسبوكة وجعل اسمه عليها. أحكام الألباني حياته اختياراته نفسه مع كل كلمة، لا أقول مع كل حديث، مع كل كلمة جهد، جهد مع كل كلمة علم، مع كل كلمة وقفة بجهد بعد فضل الله. لم يسرق الألباني كلمة، ولم يقل أحد إن الألباني سرق كتابا، لا 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 لا، سرق حديثا حكما لحديث أبدا. يأبى الألباني إلا أن يموت على هذا بعد فضل الله عز وجل. فهذا الألباني فأروني مثله، نقولها بدين، ما نقولها أن نرد كيد كائدين. فمن تكلم في العلم ليدافع عن نفسه كان عمله لنفسه ولو أصاب، ولو أصاب. فرجل قاتل حمي، ورجل قاتل من أجل مغنم، ورجل قاتل لتكون كلمة الله العليا، أي ذلك في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا. فلا يشفع لك الإصابة، إذا قصدت تبرئة نفسك لا تبرئة العلم. واضح يا إخواني؟ هذا الألباني، وهذا ابن حجر العسقلاني، والقول فيهما وإعطاؤهما حقهما بما ينبغي أن يكون، مع الاعتراف أن للألباني الأخطاء وأن لابن حجر الأخطاء، لا سيما ما جنب فيه الصواب في مسائل عقدية، لكن الرجل كان يرفع لواء السنة والأثر، وإنما اغتر الحافظ العراقي نفسه كده. ولهذا حافظ عراقي بلقيني سخاوي سيوطي ابن حجر، كل المدرسة دي اشتركت في الزلات العقدية نفسها، ما كان العراقي ابن تيمية في العقيدة، ثم صار ابن حجر على طريقة الأشاعرة في بعض المسائل. كان ابن تيمية فكان ابن القيم، فكان ابن كثير، فكان ابن عبد الهادي، فكان ابن رجب، فكان المز. فضل الله حصل التجديد العقدي والفقهي. تأثرت هذه المدرسة بشيخها، وتأثرت مدرسة العراقي بشيخها. بيئة، مجتمع، واقع، أحسن الظن، وظنوا أن هذا هو الحق. عرفتم؟ فابن حجر إلا ماذا؟ إلا ما درسه أخذ منها فصار على طريقتها. وما ابن القيم وابن عبد الهادي إلا ما درسه. وما عبد الله بن أحمد وأبو داود وتلاميذ أحمد إلا ما درسه. غالبا أنت ابن شيخك، غالبا. ولهذا من فضل أحد عبد أن يوفق لصاحب سنة، لصاحب سنة، لصاحب سنة. سبحان الله. فهذا هو حق كل من هؤلاء. فحينما نقول حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فنقول الحافظ ابن حجر بحلم، رجل له تبحر وجهود جبارة. باختصار، إن أردت أن تضع وصفا لابن حجر أو الألباني فقل ابن حجر مجدد في هذا العلم، الألباني مجدد في هذا العلم. كل منهما من المجددين. والذي يخالف في هذا يناقشني فيه، وأنا والله على استعداد نتراجع في هذا. نعم نعم.
قال ابن رجب
شيخ
الشيخ حمود توجري.
نعم.
قال الشيخ حمود توجري رحمه الله تعالى: الألباني الآن علم على
الشيخ حمود.
الشيخ حمود،
وكان بين الشيخ حمود الشيخ الألباني ردود معروفة فيها شدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وقد أخبرني ابن الشيخ حمود الكبير بأن مع ما بينهما كان من ردود بين الشيخ الألباني والشيخ حمود، يقول: فجاء الشيخ واستضاف الشيخ الألباني الشيخ حمود وكذا، يقول: وكان كل منهما يبجي الآخر بل يحيل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الألباني الآن علم على السنة، الطعن فيه إعانة على الطعن في السنة.
ابن إبراهيم، هذا حمود، هذا ابن إبراهيم. ده المتقدمون. شوف أيام ما كان الألباني كم سنة، يعني أيام الألباني كم سنة الشيخ حمود مات 1413. هذا الكلام قاله قبل الشيخ ابن إبراهيم تقريبا 1395. شوف كان هذا قال قبل ده. ناهيك بقى عن الشيخ ابن باز الذي يعتبره أيضا من المجددين، والشيخ العثيمين كذلك يعتبره. فإحنا لا ننفصل أحكام مشايخنا يا أخوان، لا ننفصل، وما نردد أحكام مشايخنا كالببغاوات. لا، إحنا لنا نفس يا أخواني، نفس ربنا عليه أولئك المشايخ. إحنا ما ندافع عن واحد مشايخنا أسلموا عليه. يا أخواني، من ضمن ما يعني ما تكلمنا فيه مع الشيخ السحيمي لما رد على مشهور حسن لما طعم الشيخ الباني، إحنا قلنا إيه؟ قلنا الشيخ سحيمي: أنت رددت على مشروع حسن لأن طعم في الربيع، أقصد في الربيع، في الربيع. لا، إحنا ودنا نعلم مشروع حسن لماذا الطعن في الربيع مخالف للسنة. لماذا؟ لأنه سهل جدا أن يقول قائل: لما طعن في الربيع طعنتم فيه من أجل الربيع. وفعلا والله يا أخواني قبل الظهر قلنا هذا الكلام، الظهر قبل الصلاة جاءني واحد ببعض المقاطع يردون على السحيمي، الشيخ السحيمي في رد على مشروع حسن لأن ماذا؟ طعن في شيخكم. بس هذا هو. لا، احنا نطعن في مشروع حسن بعلم، بحلم. ليه انت تطعن في ربيع؟ عشان ايه؟ وجبنا مشروع حسن 2008 ومشروع حسن 2025، جبنا كلام هذا وكلام هذا. هو ده اللي بيوجع من مثل مشهور وأمثاله. نعم.
ابن رمشنا.
نعم.
قال العلم ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في الألباني،
قال
قال الشيخ محمد بن إبراهيم وهو صاحب سنة ونصرة للحق ومصادمة لأهل الباطل.
شوف ابن إبراهيم شحيح جدا، شحيح جدا في التزكية. ابن إبراهيم شحيح جدا، يقول وهو صاحب،
قال وهو صاحب سنة،
سنة
ونصرة للحق،
ونصر الحق
ومصادمة لأهل الباطل،
ومصادمة ومصادمة لأهل الباطل رحمه الله. نعم
ابن باز شنو؟
طبعا الشيخ جاء المملكة قبل ما يموت ابن إبراهيم، لما درس في الجامعة الإسلامية كان قبل موت الشيخ ابن إبراهيم. نعم الشيخ يمكن جاء الجامعة 81 82، شوفوا كده التاريخ تقريبا كان 81 82 83. الشيخ ابن إبراهيم مات يمكن 85 أو 89 يعني في ال... نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى
الشيخ ابن تقريبا موته 85 تقريبا، تقريبا 89 أو 89، شوف كده ابن إبراهيم ووجود الشيخ الألباني في المملكة. نعم غير كتبه رحمه الله.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى ما رأيت تحت أديم السماء عالما بالحديث في هذا العصر مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني.
نعم وكان دايما يقول بكلمة تلطف، كان دايما الشيخ ابن باز يقول أخونا الشيخ ناصر، أخونا الشيخ ناصر، هكذا كلمة فيها تحبه. أنا أذكر فتوى بسمعها للشيخ كانت في الحجاب، لما قال سؤال عن حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط، فقال الحديث يعني فيه علل كذا كذا كذا، ثم تكلم عن تحسين تصحيح الشيخ له، وخالف الشيخ ناصر قال أخونا الشيخ ناصر كغيره من أهل العلم أخذ من قوله ورد، والحديث فيه علل وذكر هذه ليه، فكان دائما يقول أخونا الشيخ ناصر. يقول ولي ابننا العلامة العثيمين محمد صلى الله عليه وسلم رسالة في الحجاب طيبة ونصح بها. نعم وورد عنه قال من المجددين وذكر قال
وسئل سماحته عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة الحديث، قال فسئل من مجدد هذا القرن، فقال رحمه الله تعالى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر.
نعم
الشنقيطي شنو؟ الشنقيطي
الشنقيطي. نعم
قال الشيخ عبد العزيز الهدة إن العلامة
إيه؟
الهدة ينقل يعني الشيخ عبد العزيز الهدة
يقول
العلامة الشنقيطي يجل الشيخ الألباني إجلالا غريبا، حتى إذا رآه مارا وهو في درسه في الحرم المدني يقطع درسه قائما ومسلما عليه إجلالا له.
الله أكبر، هذا الشنقيطي الفحل. نعم
الألباني
وفاة
الألباني
ابن إبراهيم
1389
مين؟
ابن إبراهيم،
ابن إبراهيم 89
الألباني في الجامعة الإسلامية 95. أما
لا
في
لا لا الألباني في الجامعة 95 81 في الفترة دي يمكن جلس 81 82 83، كان في ظل وجود الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، في ظل وجود الشيخ ابن باز. يعني إذن الشيخ ابن إبراهيم خبره وكان موجود، شنقيطي وفاته حول ابن إبراهيم كده تقريبا 92 أو 93، شنقيطي وفاته تقريبا 92 أو 93 تقريبا، فكلهم عاشوا الشيخ مع كتبه، مع كتب الشيخ اللي كانت موجودة رحمه الله. نعم لا 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 لا، أشياء أقواها مسألة ربط المكفرات بالقلب وكذا. نعم بما فهموه يعني. نعم أي نعم مكتوب. نعم
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله تعالى في شرح الطحاوية ما رأيه؟
طبعا المقطع كل هذا تظبيط رأس، يعني طلع عن درس نظبط الايه الزوايا، تمام تظبيط الراس تظبيط المناجيه، دي اهم حاجه، دي بقى ايه دي فوائد المدرس، دي مش في الكتب كده لا، دي جوله كده ايه ظبط العمل. المشكله في التظبيط ده، مشكله انك تبقى عندك خلل في التظبيط ده، لا دي تظبيط العالم ده ازاي ورايح فين وده جاء منين وده ثناء العلماء عليه وده محل اخطائه ايه والتعامل مع ده ازاي، والتعامل مع كتب ازاي. دي اصول يا اخواني، دي اصول. اقسم بالله ما اذكر مقطعا واحدا لمشايخنا تمام يعني في 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 اعطاء الامر متكامل هكذا، انما هي نتف تجمع وطرق تاخذها. ما عندنا حرف واحد لنا في هذا، انما كلهم مشايخنا. لكن اقصد ايه؟ التاليف. ولا كلهم بركه، لكن ان مثلا في جمع واحد كده في في كذا، يعني هذا في حدود انا ما سمعت، في حدود ما سمعت قد يكون موجودا لكن ما اطلع عليه. لكن ولا كلمه مما ذكرناه لنا خالص، ليس لنا الا تاليف بس، وكل البركه فيهم والحمد لله، وكل البركه فيهم. لكن هذا يعني من باب محبه لاخواننا وخوف على اخواننا ايضا، لان احيانا شوف احيانا تكون انت في احضان الشيخ، طالما انك لسه ما زلت فرخ صغير، والشيخ والشيخ اول ما طلع لك ريش بيطلع لك مع الريش ايه؟ مع الريش انه تؤاد، فتصدق نفسك بدات تحفظ بدات، فتحاول بقى تطير، سيبك من الشيخ بقى، نطير تقع على ام راسك. انما الذكي يعمل ايه؟ حتى لو بقى له ريش، حتى لو استغنى عن الشيخ، ما تخسروش. تخسروا ليه؟ تخسروا ليه؟ اعتبروا سيدي احنا قلنا لك ايه زمان؟ مش انت ليك مدرس في الابتدائي ولا ابتدائي اللي هو كان بيبقى معاك بالتاسيس، ومدرس جامعه يا شيخ، الشيخ مش دكتور في الجامعة، الشيخ بتاع الاستاذ متولي بتاع سنه اولى ابتدائي بتاع التاسيس، علمك الكتابه وكذا. فاكر زمان لما كان بيقعد يقول لك امسك القلم الحرف الهمزه كده، الاساس اللي انت عليه دلوقتي. ما تنساش الاستاذ متولي بتاع سنه اولى ده، تنساهوش. ما تنساش الشيخ شوقي بتاع الكتاب زمان ده، تنساهوش، اللي عرفك ازاي تطق الحرف. ما تخسره ليه؟ انت بقيت دلوقتي دكتور في القراءات وبقيت مش عارف ايه، نسيت ليه الشيخ شوقي بتاع الكتاب الزماني اللي انت كنت فاكر كان بيصحح لك الفاتحه؟ ما يبقى الدكتور مش عارف ايه، واخد بالك ايه اللي بيجي عند الشيخ شوقي بتاع ده ويقبل راسه ويقول له شيخنا جزاك الله خير؟ ما هذا هو انت ما تنفش ريشك، اول واحد تنفش على ريشك شيخك مثلا، ما تخسروش. بس انا عجب بستفيد منه، واخد بالك؟ خلاص انا خلصت شطبت اللي عند الشيخ. طب كويس بقى اخ يزيد، بيته اقران، حلو قوي. ما بس انت غبي ليه كده؟ انت غبي؟ هو انت في قلبك حاجه؟ لا والله ابدا، ده انا لله عز وجل. ما هو لله يا ابن اكرام، ذي الشبه المسلم. ما هو يا ابن اكرام انك انت تحفظ الفضاء. بس انت عندك دخل، انت غايت ما عندك اللي عندك ده، شويه المحفوظات ولا الذكاء ولا حتى الفصاحه دي لمبة، عارف انت اللي بتربي الدجاج اللمبة اللي بتاعت الكرتونة، هو انت لمبة كرتونة وفي النهاية بتقع تموت الفراخ. اجيبها لكم بأي ما سامحوني يعني في مثل العامية دي، لكن احيانا بيبقى في حاجات ايه، واخد بالك؟ طب ما فيش مشكلة، لكن انت ما تعمل بقى، بقيت عندك ما شاء الله سد عالي، ودي في لمبة موجودة زي ما هي بتقيد طرق، حيلي تخسرها ليه؟ تخسرها ليه؟ خليها زي ما هي. وجبت انت بقى مش عارف اسبطات ونظام وبتاع وكلام من هذا القبيل، بس دي لمبه خليها في طرقه، ما فيش لا فائده، لا فائده. فده يدل على سوء قصد وسوء مسلك وسوء مسلك. واضح يا اخواني؟ ده هذا لو افترضنا مع انك مسكين، مع انك مسكين ما حصل شيء، حسبت ان العلم بكثره الروايه والكتب، حسبت ان العلم بكثرة محفوظات. العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، يفرق به بين الحق والباطل، يستقيم في كل فتنة، يعصم من كل شبهة. أقل الأمة كلاما الصحابة، وأعمق الأمة فهما. ولو نقص العلم بالقناطير والأوزان في الكلام لكان الصحابة أقل الناس. الصحابة عندهم كلام نتف عبارات، ثم زاد التابعون عليهم، ثم زاد التابعين عليهم، إلى أن وصل الأمر إلى عصرنا كثر قراؤنا وقل وخطباؤنا وقل فقهاؤنا. في الصحابة كثر فقهاؤهم وقل خطباء، ما في الصحابة خطباء، صحابة أصحاب حجج، نتف نتف نتف، لكنه العلم. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب وكثرة المحفوظات أبدا، وإنما العلم نور يخذف الله في قلب العبد. قد يكثر حفظك لكن ما عندك فهم، ما عندك فهم. قد يكون عندك ذكاء لكن ما عندك ذكاء. قد يكون عندك حصيلة واسعة قذرة لكن ما عندك قنوات تضعها فيها. وإذا أردت أن تعرف هذا جيدا، انظر إلى بني زمانك، لا يكاد واحد من هؤلاء حفظ كثيرا لكن انفصل عن العلماء إلا سقط. وما أقول لك، إن أردت أن أسمي لك سميت، سأسمي لك، فما تعودت أن تسألني أنت زك الطريف وزك الحزيمي وزك الحج وزك، وإذا أردت فصح وبينه لبقى زك سلمان زك صفر زك طريري زك، أنا ما أترك لك حتى الاسم لعل الشيخ يقصد، لا، لن أكون غشاشا لك ولا كتوما لشيء أبدا. سأبين لك ثم أبين لك ثم أبين لك ثم أبين لك حتى أموت وتقول رحم الله كان في عيب واحد بس، كثرة الكلام في البدع وكثرة التحذيرات وكثرة الأسماء وكثرة، شوف حتى مشايخ السنة مش سيب ينزل لك مقطع لك مش عارف الشيخ السحيم الشيخ الرئيس الشيخ كذا، حتى هؤلاء، حتى هؤلاء، لأن هؤلاء والكلام إذا زل العالم منهج سلفي، لأنه لو طرقت زلة السلفي صارت أصلا للسلفي. ومن قال بأن الردود تختص بأهل ضلال وتخطأ، وكذلك أخطاء أهل الفضل، لأن من ينبه على خطأ أهل الفضل لابد، لكن تنبيه مع حفظ قدر، والثاني تنبيه مع تضليل. وانظر إلى ما أقول فقهاء الأمة، انظر إلى الصحابة كيف يرد بعضهم على بعض. هذا أبو موسى يسأل في مسألة الميراث، بنت وبنت ابن وأخت، يعطيها بنص القرآن نصف نصف، بنت واحدة نصف، أخت واحدة نصف، خلاص، وليس لبنت الابن شيء، وذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. ماذا قال مسعود؟ نعم، قد ضللت إذن وما أنا مهتدين، إن قضيت فيها بهذا للبنت النصف ولبنت الابن السدس كمان الثلثين والباقي للأخت. ما قال أخونا فضيلة العلامة الإمام أبو موسى الأشعري لعل كذا، لعل يقصد، كان الصحابة يريدون إصابة الحق. ولما رجعوا إلى أبي موسى ماذا قال؟ وقاتلوا هذا كما قال، لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. ابن عباس يراجع من الصحابة وما قال أحد كيف يا أنت تفتي بين درهم بدرهمين، جائز، والنبي يقول الذهب بذهب مثلا بمثل، فصار يفتي بأن الدرهم درهمين غير جائز. ثم قال لما سئل عن هذا قد كنت تفتي، قال نعم، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك فنهيت عن ذلك. بل إن ابن عباس يضع القاعدة كما في الحديث الصحيح، أراكم ستهلكون أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر وعمر. بل إن ابن عمر رضي الله عنهما يسأل كما عند الترمذي وغيره عن المتعة، فقال فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، رجم أهل الشام يقول له ذلك، لكن أباك ينهى عن ذلك. قال هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أمر الرسول، قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما يرد عن هذا، لأن ده أهل السنة، وده أهل السنة دول صحابة. بل سالم ابن عبد الله ابن عمر، كان عمر يفتي بأن المحرم لا يمس طيبا قبل الطواف، وكان ابنه عبد الله يفتي بأنه لا يمس طيبا قبل الطواف، وكان سالم ابن عبد الله يرى أن يمس طيبا قبل الطواف. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يعلم ولحله قبل أن يطوف، والسنة أولى. رد على أبيه عبد الله ورد على جده عمر. فاحذروا يا شباب، بعض الناس يقول لك هو الشيخ ليه مثلا بيذكر بعض أخطاء أو مقاطع ليه بعض مشايخ سنة؟ لأن أولى من يصحح أخطاء أهل السنة أهل السنة. إثنان، أنت بين سنة وبين صاحب سنة، فاحفظ السنة واحفظ قدر صاحب السنة، ولا تجعل من قدر صاحب السنة أن تكتم السنة، فذاك ليس من السنة. فمن السنة أن تحفظ السنة وتحفظ صاحب السنة. فهناك فرق بين الرد على رجل إن كان من أهل السنة والرد على رجل إن كان من أهل البدعة. فلا إشكال أبدا أن ترد، أن تبين خطأ ابن باز، خطأ عثيمين، خطأ كذا. مر معنا في الدرس مسألتان متتاليتان للعلامة العثيمين ونبهنا على ذلك، وهننزل مقاطع في ذلك، مقطع ننشره. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يرى أن تفضيل الصحابة على التابعين تفضيل جنس لا أحد، وأنه قد يوجد في من تفضل الصحابة من بعدهم تفضل جنس لا أحد، وأنه قد يوجد في من بعد الصحابة من هو أفضل من الصحابة في علم، في جهاد، في نفقة، في إلى آخر ذلك مما ذكر. وبينا أن من درس الجماعة التفضيل باعتبار الجنس والأحد. وقد قال النبي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة حليم ونصيفة، وهذا في الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح، فكيف بمن جاء بعد الصحابة رضوان الله عليه؟ ونقلنا الاتفاق على ذلك. بعدها مباشرة عثيمين رحمة الله عليه يرى لما سئل في الصحابة فاسق قال في الصحابة قد يكون فاسق، ولكنه كالشعرة البيضاء في الجلد الثوري الأسود. وقلنا بأن هذا أيضا مخالف الإجماع، فالإجماع منعقد عن الصحابة كلهم عدول. من ينبه على هذه الأشياء؟ الشيخ العثيمين نبه على أخطاء لمن سبقه، والشيخ ابن باز نبه على أخطاء من سبقه. هي سنة ينبه الشيخ عن أخطاء من سبقه أو من يعايشه إن كان من أهل السنة. ما زال أهل العلم يردوا بعض مع بعض كما قلنا من أول الصحابة اليوم وإلى قيام الساعة. فهذا بيان مختصر لمن يقول كيف أنتم تردون على بعض شيخ السنة وكذا. هذا قد يفهم من نقص قدرهم، وقد يفهم أن ما قالوه سن. فما تقول؟ ما حد المشكلة؟ حل المشكلة أن تنبه على الخطأ في السنة وأن تحفظ قدر صاحب السنة. فإذا اجتمع الأمران كان هذا هو المطلوب بنص من علماء السنة. وسل من نسميهم سلهم هل هذا صواب أم خطأ، سوف يجيبونك بأن هذا هو الصواب. فأن ينبهني أخي مثلا فلان أو علان من السنة على خطأي وهو موجود فعلا جزا الله خير. وعلى فكرة لو نباني أحد من أهل السنة على خطأي على شيء عندي كان مصيبا أو كان مخطئا يلزمني أن أبين، أقول جزا الله خير الشيخ فلان لما نباني، لكن هذا ليس بخطأ فقد نقل العلماء كيت وكيت وكيت. أو يكون هو مصيب أقول جزاه الله خيرا فقد سد ثلمة عندي فجزاه الله خيرا فأنا راجع عن هذا. يبقى يلزمني التنبيه سواء هو أصاب أو أخطأ. إن أخطأ فتكون النصيحة له، وإن أصاب فيكون القبول مني. هكذا ينبغي أن يكون العلم رحم بين أهله. طالما أحفظ قدرك وتحفظ قدري ما في إشكال. لكن بعض قد يأتي الشيطان يوسوس له لماذا تكلم بعلم، هل فيه محظور شرعي؟ هل هذا ليس من طريق السلف؟ مسألة أنه ممكن يفهم أن الشيخ كذا، طيب والليث ومالك ما كان يفهم كذا؟ طيب وابن عباس وعلي، طيب وابن عباس والصحابة، طيب وابو موسى وابن مسعود، طيب وهكذا، ما كان يفهم كذا أيضا؟ فدائما، ودي فائدة مهمة جدا، إذا انتقدت شيئا انتقده بأثر بفهم السلف، حينئذ تقول هذا مخالف لمنهج السلف، ولا تقول أنا أرى أنا شايف، فإن هذا من الشيطان بارك الله فيك. وعليه شيخ الإسلام قرر فقال رحمة الله عليه، قال ينبه أنه لا بد من إظهار قدر الشريعة والحفاظ عليها وكذا وكذا، ثانيا من إظهار قدر العلماء والتنبيه على ذلك، ولا يتنافى هذا مع ذلك، فإن أخطأ العالم في شيء وكذا، لو تأتي بكلام بهذا كلام ابن تيمية، فإنه ينبه على ذلك، فيجتمع لك الأمران، تقدير الشرع تقدير الشخص. اقرأ كلام ابن تيمية.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة الطعن في الأئمة،
فبيننا وبين أي أحد يا إخواني كتابنا والسنة بفهم سلف الأمة، احنا ما نتكلم بعواطف، نعم، ولو أخطب ودك ما أتكلم بهذا، بل ولا أرد على أهل البدع، لأن هذا هو الباب الذي ينفع عنك الناس. إنما تقول في فرق بين أهل السنة وبين أهل البدع، فرق فيه في عدم الرد ولا في صفة الرد؟ ها قل لي، في عدم الرد ولا في صفة الرد؟ سبحان الله، الله عز وجل عاتب الصحابة، الله عاتب الصحابة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. النبي قال الله من أبرى لك ما صنع خالد، النبي قال أقتلت يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الله عز وجل عاتب الصحابة في أحد، فصار هناك التصحيح، فاحفظ القدرين واسمع كلام شيخ الإسلام بارك الله فيك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص بأحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتهم وترك محبتهم.
أعد محمد معلش.
قال: نعوذ بالله سبحانه مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو انتقاص بأحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم وفضلهم، أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم. ونرجو من الله سبحانه أن نكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين.
شوف ها احفظ، لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين. واحد،
أحدهما معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل ما يجر إلى ثلمهم، والثاني النصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى. ولا منافاة، أن الله سبحانه بين
القسمين. لا منافاة من حفظ الشريعة وحفظ العالم، لا منافاة. ها.
ولا منافاة، أن الله سبحانه بين القسمين لمن شرح الله صدره، وإنما يضيق عن ذلك أحد رجلين.
شوف، إنما يضيق عن الجمع بين هذا وذاك، الحفاظ على قدر العلم العلماء، أحد رجلين. ها.
رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم، أو
رجل جاهل بمقاديرهم، أي العلماء. ها. ورجل،
أو رجل جاهل بالشريعة وأصول
الشريعة وأصوله. واضح يا إخوان؟ رجل جاهل بهذا ورجل جاهل بذاك. طيب، والعالم بمقدار الشريعة ومقدار العلماء، يجمع بينهما. نعم.
قال: وهذا المقصود يتلخص بوجوه، أحدها أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور بل مأجور، لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين.
نعم، واضح يا إخواني، هذه قاعدة سلفية ولا قاعدة شخصية، قاعدة سلفية بارك الله فيكم. نعم نعم، أكمل.
رجب
في
حديث السبعة.
نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يدل على أن هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله، ولا يدل على الحصر، ولا على أن غيره
ولا يدل على الحصر. هذا كلام الحافظ ابن رجب، نفس كلام الحافظ ابن حجر. نعم.
ولعل أن غيرهم لا يحصل له ذلك، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. خرجه مسلم من حديث أبي اليسر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه.
تمام، هذا كلام الحافظ بن رجب وهو الصحيح. هذا هو الصحيح، أن الظل هو ظل ماذا يا إخواني؟ العرش. نعم. أيوة علي انتبه عشان. يقول ايه علي؟ ها؟ نعم يقول ايه؟ نعم اللي بيرد على العالم امال ايه؟ طبعا 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 هذه نعم. منع لا في مانع، لم يأتي نص بذلك، هذا في مانع، لكن لو جاء نص ما في مانع، فالمانع لم يأتي نص. وعليه نحمل هذا على ذاك، مش ظلان، نحمل هذا على ذاك. ليه؟ لأن نفس الأعمال اللي جاءت في ظله هي نفس الأعمال اللي جاءت في ظل العرش. تمام؟ يبقى في أعمال جاءت في ظله، اللي جاءت في ظله جاء التصريح في ظل العرش فيها. أضف إلى هذا الحديث نفسه جاء في رواية، خد بالك؟ يبقى المانع عدم الثبوت، مش المانع عدم القبول، قبول العقل لذلك أن هذا يتنافى مع لا، إنما المانع عدم الثبوت. لو ثبت النص بظل الله عز وجل لا قلنا به، لكن لما كان في ظل مبهم مبهم جاء ما يفسره في ظل العرش، قد يقول قائل جاءت أعمال بالظل وجاءت أعمال بظل العرش فنقصر هذه، لكن الحفاظ جمعوا، فإذا بالأعمال نفسها بعض الأعمال نفسها التي جاءت في ظله جاءت في ظل العرش، فدل هذا على المراد بالظل ماذا؟ هو ظل العرش. وده احنا بسطناه، اللي يريد ان يراجع المساله دي بصفه خاصه رساله الشيخ الربيع رحمه الله تعالى، كانت رساله طيبه وقيمه في هذا الايه الباب. بالاضافه ان نفس حديث ابو هريره هنا في الصحيح سبعه ظلمه في ظل قد ورد في سعيد بن منصور عن سلمان، وان كان صحيح موقوفا لكن له حكم المرفوع. شوف سعيد بن منصور عن سلمان هو ذكر الحفاظ. نعم ماشي اقرأ.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: ونحن نتكلم على ما ساق المؤلف الحديث من أجله لأن هذا سبق لنا وقد شرحناه فيما مضى، ولكن نتكلم على مسألة ضل فيها كثير من الجهال، وهي قوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
الشيخ يتكلم في المسألة دي، يعني ما احنا تكلمنا كلاما سابقا عن كلام الشيخ لكن الشيخ تكلم فيها. نعم.
حيث توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله نفسه، وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة والجماعة إجراء النصوص على ظاهرها فيقال أين الظاهر.
لعل الشيخ ما بلغه كلام ابن باز رحمة الله عليه، فأنه جعل الظل هو ظل الله لكن على الوجه الذي يليق بالله. هذا كلام ابن باز. اقرأ كلام ابن باز
الأثر الأول.
نعم
الأثر، أثر سعيد بن منصور
الأثر.
نعم. اللجنة الدائمة.
نعم
اللجنة الدائمة ذكرته.
نعم
جاء في فتوى اللجنة الدائمة: المراد بالظل في الحديث هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى، كما جاء مفسرا في حديث سلمان رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور، وفيه سبعة يظلهم
في سنن سعيد بن منصور، وفيه
سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. الحديث حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح.
نعم شيخ ابن باز.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فليوصف الله تعالى بأن له ظلا؟ الجواب نعم كما جاء في الحديث. وفي بعض
اللجنة هتلاقي يمكن بتوقيع ابن باز، مع ان دي مع ان الشيخ اللجنه ذكرت في ظل العرش اظن هذا توقيع ابن باز، الرئاسه كانت لابن باز فيه. شوفها. نعم.
قال نعم كما جاء في الحديث وفي بعض الروايات في ظل عرشه، لكن في الصحيحين في ظله، فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته مثل سائر الصفات. الباب واحد عند أهل السنة والجماعة، والله ولي التوفيق.
نعم، يبقى الشيخ أجرى عليه على القعدة، وهو ولا شك القعدة واحد أنه ما ثبت لله عز وجل نثبته له على وجه اللائق به، ما في مشكلة. يعني أن كل الله ظل لو ثبت النص بذلك، لكنه ظل ليس كظل كالظل المخلوق، ليس كمثل شيء والسماء البصير، لكن الشأن في ثبوت ذلك. ولو لم ترد أحاديث في التصريح بظل العرش في نفس تلك الأعمال لقلنا بأن الأمر يحتمل، يحتمل أن يكون ظل العرش ويحتمل أن يكون ظل الرب سبحانه وتعالى. لكن لما جاءت نصوص فخير ما نفسر به الإبهام الوارد في ظله ماذا؟ التصريح الوارد في النصوص الأخرى. هذا شيخ العثيمين ذهب إلى غير هذا ولا ذاك وذاك، فرد على من يقول بأنه ظل الله. نعم. نعم.
سئلت اللجنة دائما الإفتاء، ما المراد بالظل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث؟ فأجابت المراد بالظل في الحديث هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى كما جاء.
قرأنا الفتوى، لكن أقول التوقيع فين؟
ابن باز. ابن باز
الرئيس
ابن باز النائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ.
نعم نعم. اقرأ.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى حيث توهم جهلا منه أن هذا هو ظل الله نفسه، أن الله تعالى يظلهم في من الشمس بذاته عز وجل، وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعلمين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة والجماعة إجراء النصوص على ظاهرها، فيقال أين الظاهر وأين يكون ظاهر الحديث وأن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس، فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل، وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة، ولكن مشكلات الناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق، وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما، والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وألا يتكلم لا سيما في باب الصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة. فمعنى يوم لا ظل إلا ظله أو يظلهم الله في ظله يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت، لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى ولا شجر يغرس ولا رمال تقام ولا أحجار.
لا، لأن الناس يحشرون على أرض لا معلم فيها لأحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فلا جدار ولا شجر ولا حجر ولا أي شيء من هذا، لا يوجد شيء من هذا. فلهذا ها
ولا أحجار
يقول هنا الله يعني يخلق ظلا لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت. نعم.
قال لا بناء يبنى ولا شجر يغرس ولا رمال تقام ولا أحجار تصفف ولا شيء من هذا. قال الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فأذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا يظل الخلائق من الشمس شيء لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، ولكن الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو معنى الحديث ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا. والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني أنهما جرت بينهما محبة، لكنها محبة في الله لا في مال ولا جاه.
طيب
ولا
يعني يقولوا يجوز يكون له معنى سواد اللي هو يا إخوان اللي هو ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى، ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا هذا لا دليل عليه، بل نقول الضمير هذا يحتمل أن يكون هو ظل الرب سبحانه وتعالى، ويحتمل أن يكون ماذا؟ ظل العرش. طيب طلبنا الأمر من النصوص فوجدنا النصوص تصرح بإيه؟ بظل العرش. أما أنه ظل يخلق الله يحتاج إلى دليل. الشيخ يقول نحن نحتاج إلى دليل أن يكون ظل الرب. نقول الدليل الضمير المجمل يحتمل هذا. والشيخ نفسه ما الدليل أيضا؟ هو فهمه في ظله، فجعل في ظله ظل مخلوق، لأنه نفى أن يكون ظل الذات. وكلمة ظل الذات برضو يعني ما صرح بها حتى من قال بظل العرش بظل الله عز وجل، يقول يعني ظل لله سبحانه وتعالى الله أعلم به. طيب مما نرجح به ظل العرش أننا أيضا لا نعلم أحدا من المتقدمين قال بأنه ظل الرب أو ظل خلقه الله. فمن الذي سبق العلامة العثيمين في هذا الاختيار، ومن الذي سبق العلامة ابن باز في هذا الاختيار؟ بحثت قدر استطاعتي عن هذا لم أجد، ووجدنا كلام العلماء المتقدمين في ترجيحنا ظل العرش، مثل ما مر معنا في كلام ابن رجب رحمة الله عليه، وقبل ذلك الشيخ ربيع نقل تبويبات العلماء، تبويبات العلماء المتقدمين في ظل العرش. هتفهرس بس رسالة الشيخ ابن باز ربيع. نعم، يبقى هذا الموجود عند المتقدمين، هذا الموجود عند المتقدمين في فهمه. أما في ظل الله فهذا لم يبوب العلماء عليه. جاءت نصوص في مسألة ظل الله، فات بعض النصوص، لكن هذه لا تخلو من مقال، هذه نص يخلو من مقال. وعليه فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنه ظل العرش وليس ظل الله عز وجل. نعم، أيوة علي حبيبي، ها تفضل. إيه بيقول إيه؟ يعني فيش حد فيكم سامع؟ ما هو لأنك أنت لا تفهم يا علي ما أتكلم يا حبيبي. إحنا قلنا ظل العرش، كل هذا قدمنا أدلة بس، خلاص بعد الدرس بقى. إذا عايز تفهم من زيادة بعد الدرس اقرأ.
المتقدمين قال رحمه الله تعالى، والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب
الذين قالوا من المتقدمين.
دي مسألة يا علي، دي أنت لسه شوية يا علي، افهم بس يا علي، ما تناقش بارك الله فيك. دي مسألة احنا خلاص قد، هو احنا بنتكلم مش احنا كده ضلنا يا علي حبيبي الدليل الأدلة كلها الآن، مش قلنا النصوص ورد بظل العرش يا علي؟ خلاص افهم براحتك شوية، لا تعترض بعد الدرس أي شيء حبيبي، تحت أمرك بعد الدرس اللي تفهمه أنا أجلس معك. المسألة دي أكبر من السؤال، لسه شوية عنه. نعم،
الذين قالوا من المتقدمين. نعم، بأن الذين قالوا من المتقدمين بأن ظل
أيوة
العرش.
تمام،
بواسطة بعض الباحثين.
نعم،
بواسطة بعض الباحثين.
نعم،
يقول
رسالة الشيخ ربيع رسالة الشيخ ربيع. نعم،
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، أقوال العلماء في إثبات أن هذا الظل إنما هو ظل العرش. أولا ابن حبان رحمه الله تعالى قال ذكر الخصال التي
ابن حبان بعد قال ذل
ابن مندة ذكر بعضه ابن مندة أبو جعفر الطحاوي.
نعم،
ابن عبد البر.
نعم،
البيهقي،
كل هؤلاء العلماء، بعض البر البيهقي. فكلام المتقدمين في هذا، فهذا يرجح يا أخواني، هذا يرجح أنه ظل العرش. نعم، طب في أحد من المتقدمين بقى ذكر التبويبات فأنه ظل الرب عز وجل؟ ها ذكر، يقول البحث اللي عندك يقول،
قال الحافظ ابن مندة في كتاب التوحيد والطحاوي في مشكلة،
طب غير هذه ها،
وابن عبد البر قال، والقول الثاني أنه ظل يخلقه الله تعالى واختيار العثيمين، وقول الثالث أنه ظل الله أعلم بكيفيته واختيار ابن باز.
نعم،
المتقدمين
ايه. نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، والشاهد من هذا الحديث لهذا الباب قوله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني أنهما جرت بينهما محبة، لكنها محبة في الله لا في مال ولا جاه ولا نسب ولا أي شيء، إنما هي محبة الله عز وجل، رآه قائما بطاعة الله متجنبا لمحارم الله فأحبه من أجل ذلك، فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث تحابا في الله. وقوله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع عليه في الدنيا وبقيت المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا وهما على ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن المتحابين،
يعني الشيخ وضع معنى هنا في اجتمع عليه وتفرق عليه، قال اجتمع عليه في الدنيا وبقت المحبة بينهما حتى فرق بينهما الموت تفرقا، يعني الظاهر إيه؟ اجتمع عليه تفرق عليه، يعني إذا اجتمع فعليه، وإذا تفرق في مجلس أو كذا تفرق عليه، وهذا محتمل ولا ينافي المعنى الذي ذكره الشيخ، والمعنى الذي ذكره الشيخ أوسع. اجتمع عليه في الدنيا محبة في الله في الدنيا، وتفرق عليه أي على الموت، فتفرق عليه أي بقي على هذه المحبة في الله إلى الموت. طيب، وهذه المحبة شرطها المحبة في الله في الدين، ولهذا قد تجتمع مع أخ اليوم على الدين فتحبه ويحبك، ثم غدا قد تنقلب المحبة عداوة. إذا فارق شرع الله وفارق السنة ونصحته ولم يرجع، فإنك تقطع هذه العلاقة، لأن المحبة كانت في الله، فلما عارضه وشرع الله لم يجوز لك أن تبقي على المحبة في الله، لأنه لم يعد لها سبب وداع، فتنقلب إلى ماذا؟ إلى عداوة. يبقى تنقلب الآن إلى عداوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالرجلان اللذان تحابا في الله اجتمع لتفرغ عليه، ما كان السبب موجود هو المحبة في الله للاجتماع على شرع الله. طب إذا خالف أحدهما الآخر حينئذ ماذا؟ تنقلب هذه المحبة إلى عداوة. نعم.
قال: وفي هذا إشارة أن المتحابين في الله لا يقطع محبتهم في الله شيء من أمور الدنيا، وإنما هم متحابون في الله لا يفرقهم إلا الموت، حتى ولو أن بعضهم أخطأ على بعض أو قصر في حق بعض فإن هذا لا يهمهم، لأنه إنما أحبه لله عز وجل، ولكنه يصحح خطأه ويبين تقصيره، لأن هذا من تمام النصيحة. فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه والمتعاونين على البر والتقوى، إنه جواد كريم.
يعني يقول: حتى لو أن بعضهم أخطأ على بعض أو قصر في حق بعض، يعني من أمور الدنيا، يعني فإن هذا لا يهمهم. أنا أحبك في الله محبة شرعية. طيب لو حصل بيني وبينك بعض الأمور الشخصية وغير ذلك، هذه لا تؤثر في المحبة بالله، إنما نعالجها، أحدنا مصيب والآخر مخطئ، ما في مشكلة، شيء مادي شيء كذا، لا يعكر على المحبة في الله. إنما أقطع المحبة في الله من أجل شيء مادي، اختلف معك في حساب، ولا اختلف معك في زواج ابنتك، ولا مثلا جيرة وحدود جيران، لا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي هذا. صحيح هذا مخطئ وهذا مصيب، لكن لا تتأثر المحبة في الله. مدى تتأثر المحبة في الله؟ إذا لم يوجد المقتضي اللي هو المحبة في الله، اللي هو الاجتماع على شرع الله سبحانه وتعالى، بل وجد ما يرفعها. كنت صاحب سنة فصرت صاحب بدعة، فصرت صاحب بدعة، كنت صاحب توحيد فصرت صاحب شرك. يبقى تقول لا ينبغي أن تتبدل؟ لا، تبدل السبب فيتبدل الحكم. ليه؟ اجتمعنا عليه وافترقنا عليه، فإن بدلت أنت تبدل الحكم حينئذ، تبدل الحكم حينئذ. نعم. قال: نكتفي بهذا القدر. نعم. قال إيه؟ قال ايه؟ ايه، ما احنا قلت جاءت بعض الاثار لكنها لا تخلو من مقال، كل ولا يخلو من مقال. نعم. ايه، ما جاء بالاثر بناء على الاثر، بناء على الاثر. نعم.